عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة حق. الله أسأل لي ولكم أن يثبتنا عليها في الحياة وعند الممات. اللهم احفظ مصرنا يا ربنا من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن الذين يمكرون بها بالليل والنهار. اللهم احفظ مصرنا من شر كل ذي شر ومن شر كل مكروه وسوء. اللهم إنا نسألك وأنت في عليائك وكبريائك أن تدرأ عنا مكرهم وكيدهم وشرهم وحقدهم وحسدهم وبغيهم وظلمهم. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. رب اكفناهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وحقق رجاءنا. اللهم من أراد بمصر الخير فوفقه لكل خير، ومن أراد بمصر شرا اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وأرنا فيه آياتك. اللهم لا ترفع له راية ولا تحقق له غاية، واجعله لكل ظالم ومعتبر آية. اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. رب اكفناهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وصلى الله وسلم وبارك على المصطفى، والحمد لله رب العالمين. مصر الجديدة، الاثنين 17 من شهر الله رجب 1434 من العام الهجري، الموافق 27 مايو 2013 من العام الميلادي. استفتاؤنا: هل تؤيد اقتراح حزب الوسط بحل المحكمة الدستورية باستفتاء شعبي؟ نعم لا. ونفس الكلام كان طلبه نائب مجلس الشعب السابق الأستاذ ممدوح إسماعيل المحامي، اللي هيكون ضيفنا النهاردة في فقرة الحقيقة، وده اللي خلاني اختصرت شوية في دعائنا. نسأل الله أن يتقبل منا الدعاء يا رب، وأن يتوب علينا، أن يغفر لنا، وأن يبلغنا وإياكم رمضان، عشان بس ضيق الوقت، لأن الفقرة ما كانش معمول حسابها. فهيكون ضيوفنا الكرام الأستاذ ممدوح إسماعيل والدكتور محمد محي حوالين موضوع الدستورية ووزارة الثقافة في المشهد السياسي والفساد اللي فيها، واتهام وزير الثقافة باتهامات سخيفة الحقيقة، ثم رفض التيارات الليبرالية لوزير الثقافة لأنه جاي من مطبخ غير المطبخ اليساري والناصري والليبرالي والشيوعي اللي هم متعودين عليه طول عمرهم. هيكون ضيوفنا الكرام دكتور حلمي القاعود ودكتور خالد فهمي. عندي خبر طبعا مش عارفين نصدق مين. الخبر مكون من شقين: المصري اليوم واليوم السابع. مصر اليوم من على الموقع الإلكتروني بتاعها النهاردة: جنح مصر مدينة نصر تقضي بحبس وزير الداخلية عامين وعزله لامتناعه عن تنفيذ الحكم. ده في المصري اليوم. وزير الداخلية خد سنتين سجن ويعزل لامتناعه عن تنفيذ الحكم. طيب على اليوم السابع: جنح مدينة نصر تقضي بحبس وزير الداخلية سنة لعدم تنفيذه حكما قضائيا. خد سنتين ولا خد سنة؟ ما نعرفش الموضوع ايه بالظبط. طبعا واحد بعت لي رساله النهارده قال لي هتلاقيه موضوع عادي يا عم الشيخ عشان يحسسونا. طبعا ده كلام الرساله اللي وصلها، يعني ان القضاء مش ضد الاسلاميين بس، هو بيعزل الداخليه، وزير الداخليه مش هينفذ وهيحصل استشكال والدنيا هتمشي. هنشوف الايام المقبله. وزير الداخليه كان قايل الضباط الملتحين مش هيخش الوزاره ولو على جثتي ولو حتى هتحبس. وانا حتى كنت علقت قلت له ان شاء الله يدخلوا على جثتك. طبعا ما كانش قصدي ان يحصل له مكروه، انه جايز يسبق قدر الله سبحانه وتعالى ويتوفاه ربنا، واسال الله ان يتوب علينا وعلى الجميع يا رب. دي حاجه. الحاجه الثانيه الحقيقه، الاخبار جاهزه يا جماعه؟ طب يلا ناخد بعض اخبار مصر الجديده كده سريعا ونرجع نكمل كلامنا باذن الله. خليكم معانا.
مصر الجديده دوما مليئه بالاخبار والاحداث المتجدده. نبدأها الليلة من ردود أفعال القوى السياسية حول قرار المحكمة الدستورية العليا بمنح أفراد الجيش والشرطة حق التصويت في الانتخابات البرلمانية، حيث قال دكتور طلعت مرزوق مساعد رئيس حزب النور للشؤون القانونية، قال إن اللجنة القانونية بالحزب تعكف على دراسة قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون مباشرة الحقوق السياسية، خاصة فيما يتعلق بالسماح لأفراد القوات المسلحة والشرطة بالتصويت في الانتخابات العامة، وذلك لرفع تقرير إلى الهيئة العليا للحزب لاتخاذ اللازم. قرر المكتب السياسي لحزب الوسط والهيئة البرلمانية للحزب في الاجتماع الذي امتد حتى ساعات متأخرة من مساء أمس الأحد برئاسة المهندس أبو العلا ماضي، قرر قيام لجنة قانونية بمباشرة الحقوق السياسية الانتخابية، وعلى رأسها منح الجيش والشرطة حق التصويت وإرسال نتاج العمل إلى مجلس الشورى لمناقشته، ومن ثم إرساله إلى المحكمة الدستورية العليا. قال حزب مصر القوية في بيان له اليوم إن قرارات المحكمة الدستورية واجبة النفاذ في هذه المرحلة، وهي حماية لأي انتخابات قادمة، مشيرا إلى أن الرقابة السابقة لقوانين الانتخابات أتاحت الحفاظ على أصوات المصريين من الإهدار ومن منع تعطيل المؤسسة التشريعية في حال حدوث عوار في القوانين والتي أجريت الانتخابات على أساسها. أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم خلال زيارته إلى بغداد أمس أن بلاده ستشارك من حيث المبدأ في مؤتمر جنيف 2، والذي رأى فيه فرصة مواتية للحل السياسي للأزمة في سوريا. وقال المعلم خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي هوشيار زيباري: لقد أبلغت قرارنا من حيث المبدأ بالمشاركة في المؤتمر الدولي والذي يشكل فرصة مواتية لحل سياسي للأزمة في سوريا. بدأت إسرائيل مناورات لمحاكاة الحرب الكيماوية أمس، وتستمر لمدة يومين لاختبار مدى استعداد الجبهة الداخلية لمواجهة أي هجوم بأسلحة غير تقليدية ومستوى الاتصال بين المدنيين والسلطات وتأهب البلديات للطوارئ. وأبلغت السلطات الإسرائيلية السكان بأنه سيتم سماع صفارات الإنذار اليوم خلال هذه المناورات. شب حريق هائل عصر اليوم الاثنين بمخزن للأخشاب بمدينة السلام بالقاهرة. وقال لواء عبد العزيز توفيق مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية، قال إنه تلقى بلاغا بنشوب حريق هائل في مخزن للأخشاب يقع على مساحة 800 متر بمدينة السلام. انتهت جولتنا الإخبارية لهذه الليلة. يوم غد جولة جديدة وأخبار متجددة نفردها لكم دوما في مصر الجديدة.
دي كانت بعض أخبار مصر الجديدة النهاردة. معنا خبر أن نيابة شرق الإسكندرية بدأت تحقيقاتها في البلاغ المقدم ضد كل من الإعلامية لميس الحديدي والصحفي يسر البدري بجريدة مصر اليوم وياسر رزق رئيس تحرير جريدة مصر اليوم ومحمد الأمين رئيس مجلس إدارة قناة سي بي سي اللي لطش موظف المطار بالقلم على وشه، فعامل المطار راح لطش بالقلم على وشه وكان مشهد غريب الحقيقة. طبعا في محامي الحقيقة مقدم بلاغ اسمه الشريف جد الله منسق حركة المحامين الثوريين، بصراحة أنا بيعجبني الرجالة دي، يعني الناس اللي هي عملت هيس على الفضائيات لها منها خط أحمر ولا أمن مصر القومي ولا الإشاعات المغرضة ولا ممكن يعملوا مشاكل ومصايب، بيشتغلوا ما فيش حد بيكلمهم، والمحامين الإسلاميين والأحزاب الإسلامية والتيارات الإسلامية وكل حاجة فيها ناس إسلاميين أضعف مما تتصوروا في هذه المرحلة. معرفش مشغولين بإيه، يعني نفسي اعرف الاحزاب الاسلاميه ان لم يشغلها امن مصر القومي ويكون عندها محامين على استعداد، يعني رجاله فايقين للي بيحصل في الاعلام الليبرالي المرتزق هذا، هيفوقوا امتى للي بيحصل؟ زي ما قلت لكم واضح ان احنا مش هنفوق لما نشرف كلنا ان شاء الله فطوره عن قريب ان فضلنا بهذه الصوره. المهم جد الله وضح ان الاعلاميه لميس الحديدي عمل التسجيل نقلا عن مصر اليوم بخصوص مكالمات هاتفيه بين حركه حماس والاخوان المسلمين في اثناء ثوره 25 يناير، وهو بيقول الحقيقه الاتصال بقيادات حماس ان كان حدث بالفعل ليس جريمه، بس مين اللي اتصنت على المكالمات دي بدون اذن قانوني ووصلها لميس الحديدي ووصلها للمصر اليوم، وطلب منع كل من لميس الحديدي من السفر والمجموعه اللي مقدم فيها البلاغ. طبعا بمناسبه حكم المحكمة الدستورية اللي معرفش سبحان الله كتير فجأة كده لقينا طيارات ليبرالية وبعض الفقهاء الدستوريين فجأة رحبوا ترحيب بالغ بقرار المحكمة الدستورية بتصويت الضباط والجيش، والسؤال اللي هنسأله للضيوف قانون الانتخابات ده راح للمحكمة الدستورية قبل كده، هل كده إذن فجأة كده يعني اكتشفوا ان من حق الضباط الشرطة والجيش يمارسوا حقهم في الانتخاب السياسي؟ طب ما اكتشفوش كده من اول مرة ليه؟ وطبعا حزب الوسط هيفجر قنبله النهارده على حسب ما بلغنا، ولهم تعليق مهم في الماده الثانيه الحقيقه، او في تعليق مهم في ماده من ماده الدستور، ماده الدستور هنتكلم فيه مع ضيوفنا الكرام لما نتكلم. لكن بمناسبه انه في واضح عمليه ارتباك، في عمليه عند الحقيقه، خلينا نتكلم بصراحه، واضح ان الدوله كلها بتعاند بعضها دلوقتي، التيارات الاسلاميه في كفه باستثناء حزب النور واقف في منطقه وسط ما بين التيارات الاسلاميه والتيارات الليبراليه بشكل او باخر في منطقه القضاء. انا بتكلم التيارات الاسلاميه كلها حاسه ان في حاجه من القضاء، ومعظم الكتاب حتى المكتبين في الصحف زي الاستاذ وائل قنديل، الاستاذ عماد الدين حسين، كلهم شاعرين بكارثه من حكم المحكمه الدستوريه. الا انه فوجئنا والرئيس مرسي خلاص فاضل له حاجه بسيطه ويتم سنه في حكمه، ان محامي الفريق احمد شفيق الخاسر والموجود في الامارات الان بيتقدم ببلاغ يطعن على الانتخابات الرئاسيه. لمين بقى؟ للمحكمه الدستوريه العليا واللجنه العليا المشرفه على الانتخابات الرئاسيه. كان حدود علمي ان احنا قلنا في المواد اللي حطها المستشار طارق البشري انه لا يجوز الطعن على قرارات اللجنه العليا للانتخابات. ايه اللي استجد في الساحه؟ انا مش عارف. وايه فكره ان احنا بدانا نتحرك، لقينا ان موضوع هروب الدكتور محمد مرسي رئيس مصر من سجن وادي النطرون فيلم هندي بايخ مش هيجيب نتيجه، فجرينا على حركه تمرد الاخ اللي هو الحشاش، هو بيقول على نفسه كده، والله مش انا اللي بتكلم يعني عشان ما حدش يقول انت بتشتمه ليه، هو بيقول كده خلاص، بيقول انا من كتر اعجابي بحركه تمرد مضيت على 16 استماره، من كتر اعجابه بحركه تمرد مضى على 16، يعني الراجل مضى على ان الرئيس محمد مرسي تسحب منه الثقه 16 مره. امبارح اتصل بيا اخ فاضل كلمني وانا اثق في دينه، لكن يعني مش ما جابليش كلام موثق، بيقول لي امبارح كان في اخ حبيب كده ليه وجد واحده منتقبه بتوزع تمرد عند المترو، شد وجذب معاها بشكل انه استغرب شويه، وفي النهايه اكتشف انها ليست مسلمه وانما هي مسيحيه ترتدي النقاب. طبعا فجاه كده لان كل الشعب المصري، مش كل الشعب المصري يعني، حتى حزب النور صدمنا بتاييده لحركه تمرد، وعلى اي اساس ما اعرفش، واعتبر انه شيء مشروع. يبدو ان هم ما شافوش شباب حركه تمرد وهم رسمين الصليب، وهم رسمين الصليب باجسامهم في الشارع، وده حشر دين في سياسه. أنا كنت أتوقع كده. نمرة اتنين، هل حزب النور لو كان مرشحه الخاسر الدكتور عبد المنعم الفتوح طلع له ناس بهذا الشكل كانوا هيقبلوا مثل ده؟ أنا بقول لكم واضح إن في عناد وفي فجر في الخصومة السياسية بين الأحزاب كلها وبعضها، سواء النور والحرية والعدالة، كل الأحزاب دايرة بشكل أو آخر في خصومة على حساب مصر. على حساب مصر. نادر بكار امبارح على قناة الحياة شايف إن حركة التمرد شيء مشروع، رغم انه لا عارف لها قانونيه، انا ما اعرفش قانونيتها ايه بالظبط، ولا عارف على اي اساس التوكيلات دي بتتعمل في الشارع، يعني مش في شهر عقاري، وانا اضمن منين؟ ولما اروح الاقي ناس عندها 95 سنه دول ما معهمش بطايق اصلا، اللي عنده 95 سنه ده ما عندوش بطاقه، وواقفين غلابه يا عيني وماسكين الورقه كده عشان هيدوا لكل واحد 20 30 جنيه في الظروف اللي احنا فيها. فاعتقد ان ده عبث سياسي كان ينبغي انه ما نخشش متاهات فيه مع التيارات اللي موجوده. ودايما وابدا يا اخي لما يعني بنظر انا لحزب النور في منطقه مهمه قوي، لما يبقى شايف مين اللي بيدعم حركه التمرد بهذا الشكل وبيدافع عنها بهذا الجنون لازم يبقى في وقفه. ما احنا اتفقنا انه حزب النور بيحركوا منهج مختلف عن الاخوان المسلمين وعن الوسط وعن كل التيارات، الشريف منها والوطني او غير الاسلامي المعادي للتيارات الاسلاميه. كان حزب المفروض النور يلتقط لقطه كده ويقول يعني قل لمن تصاحب اقول لك من انت. مين اللي بيتكلم كده؟ ما هو لو في اللي بيتكلم كده في جله احزاب وطنيه لها ثقل اعتباري وطني ما كناش نزعل. انما لما يلاقي كل المعادين للتيار الاسلامي واللي ان شاء الله لو وصلوا لسده الحكم حزب النور واحنا والاخوان كله ان شاء الله هيشرف في المعتقلات على ايديهم الشريفه الكريمه، ها؟ فنتوقع انه كان يبقى في موقف مختلف. يبقى في موقف مختلف. لما النهارده الدكتور عبد الله بدران يقول انه دي رساله للرئيس مرسي، يا سيدي الفاضل لا تنسى انه في 12 مليون ما انتخبوش الرئيس مرسي بدايه، انا بتكلم في المجموع اللي اتقدم في انتخابات الرئاسه في الفريق في الدكتور مرسي والفريق شفيق، في 12 مليون ما انتخبوش الرئيس مرسي. ليه متوقع او ليه مش متوقع ان ال 12 مليون دول يمضوا؟ ايه المشكله يعني؟ انت عندك مثلا 5 مليون مسيحي، هنقول منهم 4 مليون مش عايزين الرئيس مرسي. وبقيه الكل اللي انتخب الفريق شفيق والبلاك بلوك والتلاك تلوك وكل الفرق اللي طلعت لنا على الساحه فجاه دي، واللي كانوا مع الرئيس مرسي وانقلبوا عليه عشان ما كلوش من التورته، والشباب اللي هو شايف ان الاسلاميين شيء بغيض ان يصلوا الى سده حكم او اتخاذ قرار. فانا مستغرب، وارجو انا بسجل اعتراضي وبتحفظ على انه حزب النور يوافق على هذا العبث السياسي والمراهقه السياسيه. الحقيقه اللي عايز يلعب سياسه ما يعملش كده خالص، او ما يصور ليش حزب النور ان وجود حركه تمرد في الشارع دي رساله ان الناس مش قابله حكم رئيس الجمهوريه، او انه لازم يغير سياساته. زي ما قلنا كل اللي ما انتخبوش رئيس مرسي سهل يحصل منهم. وبرضه بكرر، ايه شرعيه وقانونيه هذه الحركه العبث اللي ماشيه في الشارع، واللي على فكره كل ما بتلاقي تعنت او اعتراض او حد من الناس بيشتمهم او حاجه، الكلام ده ما بيتقالش، عايزين يحسسوك ان الشعب المصري كله في اريحيه تامه لهذه الحركه. فالمهم فوجئنا انه محامي الفريق احمد شفيق الدكتور شوقي السيد اتقدم بطاعن على انتخابات الرئاسه. ليه دلوقتي؟ ما تعرفش. هل حكم المحكمه الدستوريه هيشجعنا بعد كده ان احنا هنفاجئ ان كل مؤسسات البلد هترجع مارشدير للورا وهتقع زي ما وقع مجلس الشعب وزي محله التاسيسيه وزي 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 وزي؟ انا مش عارف. هل المحكمه الدستوريه بقت غصه في حلق يعني استقرار الدوله كما يقول البعض الان من هنا ومن هناك؟ ده شيء يحتاج بقوه الى وعي من التيارات الاسلاميه. واقول لهم والله لنعضن اصابع الندم على فرصه وهبنا رب العباد اياها. احنا ما كانش لينا دخل فيها خالص، يعني احنا ما كناش مثلا عملنا شيء فظيع، احنا كنا طول عمرنا بنربي شباب على منهج، ولما جاءت الثوره بفضل من الله ودخل الاسلاميون في هذا الخط وكان نجاحها مرهون بوجود الاسلاميين في ميدان التحرير وبقوه، وربنا اعطانا وجعلنا خلائف الان لننظر كيف نعمل، فاذا بنا اتقطعنا وقطعنا بعض وارتبكنا وبدنا نعمل اشياء الحقيقه خلت كتير من الناس ببص للتيارات الاسلاميه انها لم تعد بنت اخره، وانما اصبحت بنت دنيا تبحث عن مجلس الشعب وعن كيان اكبر وعن قوه في الشارع السياسي، وكان الشارع الدعوي ملوش وجود. وبدانا حتى كل شيء نلاقي له حاجه من السيره ونجيب، كل ما نعمل حاجه نقول اصل الرسول عمل اصل الرسول قال، وطبعا هذا الكلام مردود عليه كتير من اهل العلم. فعايزين يا ريت نتروى في اتخاذات القرار. معانا طيب الحقيقه نشوف بس تقرير عن بروتوكول وقعته قناه الناس مع دار المعارف للنشر ومجله اكتوبر، وده بروتوكول تعاون اعلامي الحقيقه في مساله اعلانات عنده اعلانات عندي، وان شاء الله في طفره جايه ان شاء الله في جمعيات خيريه موثقه ومشهره بارقام عشان نبدا في سكه كده زي ما عاملها اخونا الفاضل المحترم الاستاذ عمرو الليثي الاعلامي المحترم، على اساس ان احنا نبتدي نوسع شويه في مساله تعاون مع الناس وفك مشاكل الناس. نشوف التقرير ونرجع نكمل كلامنا.
بعدما أصبح الاندماج والشراكة بين المؤسسات من أهم سمات العصر بهدف مواصلة النجاح، وإذا كان التعاون بين المؤسسات الإعلامية فالهدف يكون أكبر من أجل الارتقاء بمستوى المعرفة ونشر الثقافة الإسلامية الرشيدة بين الأجيال. وفي إطار خطوات التعاون المثمر بين المؤسسات الإعلامية والتي تعمل في مصر، فقد تم ظهر أمس توقيع بروتوكول تعاون بين قناة الناس الفضائية ويمثلها الدكتور حسن علوان المشرف العام، ومؤسسة دار المعارف ومجلة أكتوبر ويمثلها دكتور كمال الدين محجوب رئيس مجلس الإدارة، وذلك لتحقيق منظومة إعلامية قوية تعود على الطرفين بالانتفاع المشترك بإمكانات ونشاطات كل منهما بما يحقق المصالح والفوائد المشتركة لكليهما، الأمر الذي يعود على الطرفين بالنفع العلمي والإعلامي والثقافي وكذا لجمهورهما الواسع في مصر والوطن العربي.
يا رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حيا
ورحمة الله. طبعا النيابة العامة النهاردة أعلنت عن مسابقة لشغل وظائف إدارية للمؤهلات العليا، والبلاك بلوك كتر خيرهم، قالوا بنفكر بندرس، يعني بيعملوا دراسة جدوى إنهم ينزلوا الشارع من 30 يونيو وذوت ماسك من غير قناع على وشهم يعني. فمتشكر لهم جدا على الحنية اللي عملوها علينا دي الحقيقة يعني. في سيدة بتتهم أمين شرطة بتحرير 8 محاضر إيصالات أمانة كيدية. ثم عندي تغريم إسلام عفيفي 20,000 جنيه لسبه عصام العريان. إسلام عفيفي بتاع الدستور اللي هو كان هيتسجن وعفى عنه الرئيس محمد مرسي ربنا يديله الصحة، كان متصور إن الإعلاميين يعني يعتبر إن دي خطوة في إيجاد جسور ثقة، والإسلاميين طبعا بيترموا ومحدش بيتكلم عنهم حاجة خالص، بل بالعكس مش قادر أفهم يعني. واحد سب عصام العريان اتغرم 20,000، واحد تاني سب فنانة خد سنة سجن وغرم 20,000. فرق بينهم بسيط، سنة سجن يعني مش قضية كبيرة قوي. 41,000 جنيه تمن جلباب حسان وستة ابريل بتقول الشيخ لم فلوس قبل كده واختفى، كذابون اشيرون، وقلنا الكلام ده 1000 مرة وبطلوا بقى تخوضوا في ذمم الناس، بطلوا قرف. الشيخ محمد حسان ما خدش حاجة من حد، كانت دعوة موجودة ولم يتلقى من ليمان، وراجل 1000 مرة قال هذا الكلام. اما بالنسبة للجلباب او الساعة، اتصلت بناس كانوا حاضرين المؤتمر مهندس محي ابراهيم امبارح، وقال لي يعني ساعة الراجل ب 1500 ريال، لكن في بعض الناس حبا في سوريا زي ما الفنانين بيبيعوا جزمة وبيبيعوا بتاع، هي حلوة للفنانين وحشة ان حد بيحب شيخ وبيحب قضية بيدعمها الشيخ وبيدعمها كتير من المصريين الشرفاء سواء من التار الاسلامي او غيره، غير الناس اللي بتحيي بشار الاسد، بتحب بشار الاسد يعني. فالشيخ قال الساعة واحد اشتراها ب 15,000 جنيه، مش قيمة الساعة دي، انما حبا انه عايز يقدم حاجة للشعب السوري. أسأل الله أن يفك كربه وأن يقتل رئيسه كما قتل أصحاب الأخدود. طائفة اليهودية بمصر بتطالب بتخصيص معونة رسمية ورجل دين لإقامة الشعائر الدينية. عارفين لو حد فتح بقه هنخش نقول اشمعنى المسيحيين، هتبقى فاهم ده قريب يعني. والشورى يجب دمجهم في المجتمع. الرئيس مرسي كان له الحقيقة فيديو بيقول من حق ضباط الشرطة إطلاق اللحية، وده هنشوفه في الآخر. وجامعة زويل مع جامعة النيل الاشتباك لسه مخلص. وأخيرا سانت ثورة قوة النظام السوري تستهدف حي جوبر بالمواد الكيماوية، وتدخل حزب الله في الصراع السوري قد يوقع بلبنان في براثن حرب طائفية. دي صحيفة الجارديان البريطاني. دي كانت أخبار سريعة. هاخد فيديو هشوف الأخ اللي عمل حركة تمرد، لا سألنا عن تمويله منين ولا الورق اللي بيطبع بال 15 مليون وال 20 مليون ده تمنه جه ازاي، ولا الناس اللي اشتغل ليه تطوعيين، ولا الناس بتاخد، ما سألناش عن أي حاجة. احنا بس فرحانين ان يقول لك دي هزت الدولة، دي هزت امريكا، دي هزت اسرائيل، دي هزت شغل مراهقة وعبث ما رأيت مثله في حياتي ابدا. نشوف بقى مؤسس حركة التمرد على قناة العالم، ودي بس ببعتها لأخونا الدكتور عبد الله بدران وأخونا نادر بكار كيف يتكلم عن السلفيين والوهابيين في قناة شيعية، ونشوف أحمد فؤاد نجم هو بيتكلم عن نفسه وبيقول مضيت على 16 استمارة، فمعتزل دمرداش حسن اتربك فقاله ده من حبك، وقال له اه من حبي 16 استمارة 16 صوت، وسلموا لي على القانونية وعلى الاستمارات اللي بتوقع. وبعد الفاصل نقابل ضيوفنا الكرام بإذن الله، خليكم معنا.
يا أخي المليارات التي أنفقت على شيوخ الوهابيين والسلفيين حتى ينتشر فكرهم العقيم وجهلهم العقيم في المجتمع المصري كان شيئا واضحا جدا وكان شيئا سخيفا جدا. تحولت مصر يا أخي التي ازدهرت فيها في وقت من الأوقات الفنون والأداب بفضل الثقافة الوسطية والدين الوسطي الذي تبناه الإمام الشيخ محمد عبده، الذي جاء في وقت من الأوقات مثلا تحدث عن الموسيقى بأن ليس فيها طالما أن ليس فيها معصية للخالق فهي شيء حلال، وبالتالي ازدهرت الفنون وازدهرت الموسيقى في مصر. تحدث عن أن الأصنام إذا كانت للعبادة فهي حرام، ولكن إذا كانت للفن فهي حلال، فازدهر الفن التشكيلي في مصر. فجاء إلينا الفكر الوهابي ليقلب كل شيء رأسا على عقب، ليحرموا الفنون، يحرموا المعازف، يحرموا التقدم، يحاربوا النهضة. لم يبقى لهم سوى الجهل الذي يريدون أن يسود في المجتمع، والفتن التي يريدون أن يعبثوا بها في المجتمع. يتعاملون مثلا مع إخواننا في الوطن على أنهم أهل ذمة في أفضل الأحوال إن لم يكونوا كفر بالمرة كما يقولون. يعني يا أخي السعودية تنفق أموال الشعب السعودي من أجل تخلف هذه الأمة، من أجل أن تعود هذه الأمة. ولكن إذا كنت قد تحدثت في الوثائق السابقة وأتحدث الآن عن هذا الدور القذر لآل سعود، فلكن يبقى أن أطمئن الجميع وأقول لهم حتى لا تكون الصورة يعني قاتمة السواد للغاية، يا آل سعود ستأتيكم الثورة ولو كنتم في بروجا مشيدة.
هيقف مشدوه قدام الجيل اللي بعده، قدام الجيل اللي بعده. شفت تمرد؟ ايه العبقريه دي؟ ورقه رعبه النظام ورعبه امريكا واسرائيل
الحمله بتاعه التمرد.
ورقه. انا مضيت لهم 16 مره كله بيقول هات ورقه خد.
مضيت 16 مره على استماره؟
خدت 16 استماره مضيت عليهم، كل ماشي الاقي ناس قالوا دي الاستماره.
من إيه؟ ولازم من كل فرط اعجابك بالتجربه دي،
ولازم كل الناس تقف جنبهم. ده ابداع جديد، ده الجيل اللي بعد جيل الثوره.
السلام عليكم ورحمه الله. قنبله المحكمه الدستوريه المدويه التي اصابت المجتمع السياسي في مصر بهزه كبيرة جدا، ما بين مؤيد ونعرف أو أسباب أو أطرح أسباب قبوله القبول لهذا الحكم، وما بين معارض شعر أن المحكمة الدستورية تقف في وجه الوطن وليس في وجه الثورة. ده رأي وده رأي. اسمحوا لي رحب بضيفي الكريمين، الأستاذ ممدوح إسماعيل المحامي وعضو مجلس الشعب السابق. السلام عليكم أستاذ ممدوح.
عليكم السلام.
معنا أخونا الكريم الدكتور محمد محيي الدين عن حزب غد الثوره. السلام عليكم
دكتور محمد. وعليكم السلام. اهلا بيك دكتور.
ازي حضرتك؟
الحمد لله بخير. الحمد لله.
انا هبدا مع حضرتك دكتور محمد. انت كنائب رئيس حزب غد الثوره وعضو مجلس الشورى.
نعم.
هل بترى انه الحكم طبيعي ما فيش مشكلة؟ هل من حق الضباط في الشرطة والجيش رغم ان حزب الوسط نزل النهاردة بيان ان في مادة بتقول ان الجيش خارج العملية السياسية برمتها؟ ويمكن كنت سألت حضرتك انه بعض الفقهاء الدستوريين المحسوبين على طريق احمد شفيق او على النظام السابق قالوا انه اعضاء اللجنة التأسيسية وما بيحطوا الدستور دول تلامذة هم اللي وصلوا ان المحكمة الدستورية عملت هذا الحكم.
طب اسمح لي في البداية يعني انا هعترض على انك قلت ان البعض يرى المحكمة الدستورية تقف في وجه الوطن. يعني اذا قبلنا هذا المنطق فسنقبل منطق من يعارض الرئيس مرسي ويقول انه يقف في وجه الوطن ومنطق من يعارض الشورى ويقول انه يقف في وجه الوطن.
نعم.
لا نحن ننتقد الجميع سياسيا لكل ما له وما عليه، لكن في النهاية ندرك ان الجميع مخلص لوطنه والجميع وطني بلا شك. فيما يخص المحكمة الدستورية اسمح لي ان اعود الى فترة الجامعات الاساسية وقد كنت مقررا للجنة الدفاع والامن القومي المعنية مباشرة بهذا الامر، وهقول يعني لحضرتك ان هذه المرة لن تكون الاخيرة. حضرتك تذكر انه قبل حوالي شهرين محكمة القضاء الاداري اصدرت حكم ايدته الادارية العليا بان قرار دعوة الناخبين من رئيس الجمهورية لم يصبح قرارا سياديا وتحول الى قرار اداري طبقا لنص المادة 141
كويس
لتطبيق الدستور. دي المرة الثانية. المرة الثالثة عندما يأتي رئيس وزراء من خارج الحرية والعدالة سيتصارع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء عمن يمتلك حق تعيين وعزل وزراء الدفاع والخارجية والداخلية، وهذا أيضا تطبيق للدستور. ما حدث في الجمعية التأسيسية أن باب الحقوق والحريات وكثيرا ما تغنينا بهذا الأمر أنه من أفضل الأبواب في الدستور العالمي، باب لا يجعل القانون قيد في تنظيم هذه الحقوق والحريات، ومن ثم كان لزاما وضع بعض الضوابط في الأماكن الحساسة أو أماكن التماس وهذا لم يحدث. وأنا شخصيا طلبت في لجنة نظام الحكم أن يتم وضع نص صريح يحظر على أفراد القوات المسلحة والشرطة بل والقضاء ممارسة حقهم السياسي طوال فترة عملهم، ولكن رفض هذا الأمر. طلبت نص صريح بتحديد أن رئيس الجمهورية لأنه يمتلك صلاحية الدفاع والخارجية والأمن القومي في الدستور أن يكون هو من يعزل ويعين وزراء الدفاع والخارجية والداخلية، ورفض هذا الأمر. ومن ثم عندما نقول اليوم أن المحكمة الدستورية تتغول أو تقف في وجه الوطن أقول لك أن من كان يسيطر على الجمعية التأسيسية في حينه ورفض بمنطق العقل وبمنطق التحزب النظر لمقترحات الآخرين هو من وضعنا في هذه الورطة. عشان كده خلينا نكون منصفين.
طب المادة معك زي لسه هتقول حضرتك أنا عندي قدامي البند الثامن عند حضرتك اللي هو مكتوب فيه الدفاع عن الوطن شرف وواجب. نعم. وقوتنا المسلحة مؤسسة وطنية محترفة محايدة. نعم. لا تتدخل في الشأن السياسي وهي درع البلاد الواقي.
نعم.
كلمة لا تتدخل في الشأن السياسي حينما تفسر
المادة كام يا فندم؟
مكتوب عندي البند الثامن من ديباجة الدستور مادة 55 مش كده برضه الصفحه دي؟
المادة الثامنة من ديباجة الدستور
مفيش
البند ايه؟
المادة الثامنة من ديباجة مقدمة الدستور
البند البند الثامن مقدم من ديباجة الدستور المقدمة.
نعم.
دي حضرتك ايه معنى كلمة لا تتدخل في الشأن السياسي؟
نعم. لا تتدخل في الشأن السياسي يعني لا تعمل بالسياسة، يعني لا 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 توجه مؤسسات الدولة ولا تتوجه من مؤسسات الدولة.
نعم.
دعنا بقى نعود لأصل الموضوع الدستوري عشان نكون منصفين.
اتفضل.
هنقارن بين المادة 55 في دستور 2012 والمادة 64 في دستور 71 عشان الناس تفهم الفرق. هو نفس الفرق يعني المحكمة الآن، أنا لا أدافع عن المحكمة بالمناسبة، أنا أرفض تماما ناتج قرار المحكمة، لكن في نفس الوقت انا متفهم تماما لماذا ذهبت المحكمه الى هذا المرحله.
كويس.
الماده 55 في دستور 2012 تقول ان، وانا هقراها لحضرتك، مشاركه المواطن في الحياه العامه واجب وطني، ولكل مواطن
حق
الانتخاب والترشح وابداء راي في الاستفتاء، الفقره الاخيره المهمه، وينظم القانون مباشره هذه الحقوق. احالت الماده للقانون اليه مباشره الحق لم تقيد الحق.
نعم.
المادة 64 في دستور 71 قالت على النحو الذي يبينه القانون، أحالت القانون تنظيم الحق نفسه. ومن ثم في مشكلة، وعشان كده وقتها طلبت، وأنا يعني أعتقد أن لابد أن هذا كلام مسجل في مضابط نظام الحكم، طلبت يا أخوانا ضعوا نص صريح للقوات المسلحة والشرطة. قال لك مفهوم بالضرورة، إحنا بنضع قانون يعني لدستور.
طب كلمة الترشح دي يا دكتور محمد دي مهمة جدا. نعم. إنه من حقه يترشح، يعني كده مثلا وزير الدفاع يبقى وزير الدفاع وفي نفس الوقت داخل في دايرة يعني قصدي إيه معناها؟
هذه المادة تعطي الحق لكل أفراد القوات المسلحة في لحظة ما أن يتقدموا باستقالتهم، وأصبحت قبول الاستقالة وجوبي بنص الدستور من حق الترشح. كان يجب ضبط النص أكثر. في الدستور. في دي المشكله، مش مشكله المحكمه الدستوريه.
نعم.
ده يرجعنا تاني لموضوع الحوار الوطني والتعديلات الدستوريه التي نراها ضروريه، لان هنخش في مآزق كثيره
في المجلس القادم.
نعم،
كان مجلس النواب القادم يبقى في تعديلات دستوريه.
والله شوف الموضوع ده اذا وصلنا بقى، ما انت كويس انك سالت السؤال ده، اذا وصلنا لمرحله انسداد تمام، يمكن ان نؤول النص 230 الخاص بمجلس الشورى. ده رايي الشخصي، ده رايي شخصي.
نعم،
يمكن ان نؤوله على اعتبار ان سلطه تعديل الدستور هي سلطه تشريعيه، على ان مجلس الشورى الحالي يستطيع وحده ان يعدل الدستور.
استاذ ممدوح،
ده اذا كان ده منحى نهائي.
نعم،
اذا وصلنا لطريق مسدود.
استاذ ممدوح، هل هو غلط من اللجنه التاسيسيه اللي قعدت 6 شهور وزي ما الدكتور محمد محي بيقول سابت بعض النصوص انها تفهم كده بالطبيعه، هل المحكمه الدستوريه كما يقول البعض، انا بنقل اراء عشان برضه ما قلت مساله ان هم بيقوا في وجه الوطن، ده ناس بتقول كذا الكلام، اراء سياسيه موجوده، هل بتشوف حضرتك انه ده كان خطا من اللجنه التاسيسيه ما وضحتش هذا الكلام، وكان فين الفقهاء الدستوريين اللي كانوا موجودين جوه اللجنه بهذه الصوره، ونمره 2 كلمه لا تتدخل في الشان السياسي، هل كانت كافيه انها لا تتدخل في الشان السياسي برمته كما وضح حزب الوطن هذا، حزب الوسط هذا الكلام وعامل بيان بهذه الصوره؟
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. انا كنت اود ان انا ما اتكلمش عن اللجنه الهيئه التاسيسيه، لكن الاخ الفاضل تكلم عنها، فايه يعني جعل الوجوب علي ان اتحدث. بالنسبه للهيئه التاسيسيه اللي وضعت الدستور، خلت من الفقهاء الدستوريين حق، وكان الاختيار على الكوتا، وهو شخصيا كان اختيار كوتا لانه لم يكن متخصص في القانون.
كويس،
واخبار حضرتك يعني شخصيا المهندس محي لم يكن متخصصا في القانون، وكان اختيار الكوتا اللي جاب اعضاء في الهيئه التاسيسيه ليس لهم درايه ولا المام بمفهوم القانون ومفهوم وضع الدساتير او الخبره في العمل او الخبره في هذا المجال، ده اعطى بظلال على وضع الدستور. صحيح في ظلال موجوده في وضع الدستور في بعض المواد، فكان الاختيارات اختيارات حزبيه وليست اختيارات فنيه للهيئه التاسيسيه، فكان الاختيارات حزبيه بالكوتا، دي مشكله كانت في الهيئه التاسيسيه. حزب النور، حزب الغد، حزب كذا، هاتين ثلاثه من عندك، 2 10 15 وتقسمت كده، لكن الاختيار الفني للخبراء فنيين في هذا المجال يهيمن هيئه التاسيسيه، كان في خبراء فيهم ولكن ليسوا هم المهيمنين، وده كان بيعيب في الهيئة التأسيسية في الاختيارات. دي نقطة أنا مش هاخد فيها كتير، لكن دعنا نتكلم في الموضوع الأساسي يعني.
اتفضل.
النهاردة لما بنتكلم على عرض القوانين للرقابة السابقة على المحكمة الدستورية، النص ده اللي هو نص المادة 177 في الدستور.
أي.
مهم جدا الناس تعرف نص المادة، لأن هينبني عليه حاجات مهمة جدا. يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمشروع الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية قبل إصدار التقرير مدى مطابقتها للدستور.
نعم.
إيه ده، في إيه؟ المحكمة الدستورية لما جاي مجلس الشورى بصفة السلطة التشريعية بالحكم بالمادة الدستورية في كفترة انتقالية واخد بيها سلطة التشريع، عرض القانون على المحكمة الدستورية عشان تعمل حاجة واحدة، مدى مطابقة القانون اللي شرعه مجلس الشورى للدستور.
كويس.
مش بعت القانون عشان المحكمة الدستورية تشرع وتسن قانون جديد
على أساس ان دي سلطة مستقلة ودي سلطة مستقلة.
المحكمة الدستورية واخداها زي ما بيقولوا كده العظمة، كل ما يروح لها حاجة بتخش بخارج نطاقها وخارج اختصاصها وخارج المطلوب منها.
طيب
زي ما حصل مجلس الشعب، هي مهمتها ايه؟ ترى هذه الماده في القانون دستوريه ولا غير دستوريه؟ غير دستوريه تقول تبعت وتصدر حكم ان هذه الماده غير موافقه للدستور بسبب كذا 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 كذا، العله في عدم مطابقه للدستور كذا كذا. مجلس الشورى بعت قوانين للمحكمه الدستوريه، المحكمه الدستوريه مهمتها المنوطه بها في الرقابه السابقه تقول ايه؟ مدى مطابقه هذه المواد للدستور، مش تروح جايه في الزنقه وتروح جايه مشرع لنا تشريع جديد وتدي مجلس الشورى على قفاه. الكلام اللي قالته في حق الضباط ده تشريع، ده سن وتشريع وخروج عن الاختصاص في الماده 177
بس
في مدى مطابقه المواد التي ارسلت للدستور.
طب الدكتور محمد ممكن يتكلم في دي يا استاذ
حضرتك؟ انا برسل لك ماده بقول لك دي حضرتك مهنتك
مطبقه للدستور ولا لا؟
هتقول لي مش دستوريه، تقول لي دستوريه عشان كذا، واحد اثنين ثلاثه، دستوريه عشان كذا كذا كذا، خلاص؟ حضرتك بعت لي المواد كل الكلام اللي كان فيها رد فيها واضح جدا على عدم الدستوريه.
نعم.
لكن جيت في وسط هذا رحت قايل لي طبقا للماده 5 والماده 6 والماده 33 والماده 55 فان حرمان ضباط الجيش والشرطه وكذا وكذا، وحد سالك؟ هو حد طلب منك تتكلم على حرمان ضباط الشرطه والجيش او جيش الشرطه مش حكم سياسيه؟ هو حد بعت في مجلس الشورى قانون فيه قال حرمانهم او قانون فيه قال وجوب عملهم؟ ما حدش بعت.
طيب ارجع لك
دكتور، انت خرجت في النص المعمول به في الماده 177 اللي انا بعت لك فيه القانون، قلت لك شوف لي ده مطابق للدستور كرقابه سابقه ولا لا، رحت خرجت لي بتخريجه خارج نطاق الاختصاص اللي مخول ليك في الماده 177.
كويس.
سواء بقى الكلام ده في مساله ثانيه، عشان ممكن الدكتور يتكلم في حاجه ثانيه او باشمهندس يتكلم في حاجه ثانيه. احنا الكلام ده صح ولا غلط ده موضوع ثاني. يعني الكلام ده وافق للدستور او مش وافق للدستور موضوع ثاني. لكن الموضوع الاولي هو النص اللي انا بتعامل بيه معاك، انا مجلس الشورى بعت لك ايه هو النص؟ تشوف لي مدى مطابقه المواد للدستور. انت عملت بيه ولا ما عملتش؟ ما عملتش.
نعم.
انت قلت لي في مواد صح فيها عدم مطابقه الدستور كذا كذا كذا، لكن في وسط ده خرجت لي بتشريع جديد انا ما طلبتوش او انا اعترضت عليه او انا اتكلمت فيه.
كويس. دكتور محمد عايز اقف مع حضرتك في سكتين. السكه الاولى يا فندم انه هذا القانون في حدود علمي انه راح للمحكمه الدستوريه قبل كده. فبعض الناس بتسال لما راح اول مره يعني، وارجوك
انا
التساؤلات تبقى جايه ازاي؟ بعض الناس لان احنا عارفين عدم ثقتنا ببعض كلنا بالظبط. واحد ليه ما جاش قبل كده؟ هل لانه كانوا يعني بعض الناس متصور ان الجيش هينزل الحياه السياسيه، فلما لقوا ان الجيش مش هينزل الحياه السياسيه هنجبره على النزول كما قال بعض الناس في حزب الوسط في عقر داره. ونمره اثنين رد حضرتك برضو على فكره ان انا بتكلم انه كلمه لا تتدخل في الشان السياسي، هل هذا عمومي وفي شمول ولا كان لازم افصل الشان السياسي انه ما ينتخبش وما يروحش وما يعملش؟ لانه ازاي انا كضابط قوات مسلحه الاقي الفريق السيسي بيقول هننزل نامن الانتخابات وانا في نفس الوقت خصم موجود في هذا الامر؟
نعم. اولا بس تصحيح واقع كلام يعني اخي الفاضل الاستاذ ممدوح، النص الذي ذهب بمجلس الشورى للمحكمه الدستوريه في نهايه الفقره الاولى من القانون ويعفى من اداء هذا الواجب ضباط وافراد القوات المسلحه الرئيسيه والاضافيه والفرعيه وضباط وافراد هيئه الشرطه طوال مده خدمتهم بالقوات المسلحه والشرطه. ومن ثم ذهب نص واضح من مجلس الشورى يقول بالاستثناء. فالمحكمه تصدت النص الرايح، ما افتتش بحاجه، المحكمه تصدت النص الرايح يعني نص ذاهب اليها. ومن ثم لا، المحكمه ما تعدتش اختصاصها.
يعني اصدحك ان الشورى كان قايل ان الاستثناء
نحن استثنينا
ان اللي تقاعد هو اللي يبتدي يخش العمليه السياسيه.
نعم.
ينتخب.
نعم.
او يرشح.
نعم. احنا استثنينا كل افراد الشرطه وقوات المسلحه طوال مده خدمتهم، فالمحكمه قالت ان هذا الاستثناء مخالف للدستور.
أيه.
النقطه بس المهمه
موجود في كل القوانين مش حكم سياسي.
ما احنا هنرجع تاني للفارق يا
طب يقول هو
بين
ده وملاحظاتك
يا استاذ ممدوح. 71
مش حكم سياسي الكلام ده موجود فيه ليس بجديد.
طيب
نحن نتكلم عن فارق بين دستور 71 ودستور 2012 يعني.
نعم.
ما نتكلمش عن قوانين دلوقتي، نتكلم.
نعم.
عن فارق بين دستور ودستور فيما يخص الديباجة اللي موجودة في صدر القرار. هو دي حيثيات الحكم، وده استاذ ممدوح يعني محامي بارع وعارف هذا الكلام. لكن القرار في النهاية يعني المحكمة بتقول في نهاية البتاع قررت المحكمة أولا هو ده القرار، عدم قبول الطلب بالنسبه لنص المادتين كذا وكذا نصوص الفقره، ده قرار. انما في البدايه حيثياته ده طبيعي يعني، اعتقد ده شيء طبيعي. فيما يخص بقى الشان السياسي، تمام، اذا اعتبرنا اني كمواطن وانك كمواطن بتصويتنا لحزب ما ومرشح ما هذا تدخل منا في الشان السياسي، فلتفسر الجمله بان تصويت افراد القوات المسلحه وتدخل في الشان السياسي، هي دي المقاربه. فالاستدلال هنا ليس في على الوجه الصحيح، خاصه ان الديباجه الفقه الدستوري المصري واحكام الدستوريه المصريه لا تعتبرها جزء من الدستور، ما بتاخدش بيها.
طب هل ده كان معمول بيه قبل كده يا فندم؟ يعني في الانتخابات اللي فاتت بين الرئيس مرسي والفريق شفيق، هل كان معمول ان لو ضباط الجيش دخلوا ادوا صوت
لحد أصوات؟ سنه 72 كان افراد القوات المسلحه يصوتوا، والرئيس السادات القانون اعتقد 72 سنه 72 منع هذا الامر، كان عنده سند من الدستور 71. هي المشكله دلوقتي احنا يا اخوانا، بس يعني دكتور خالد اسمح لي، احنا مش امام مشكله مع الدستوريه.
لا انا
يعني ما هي دي يعني مش امام مشكله مع الدستوريه، احنا امام مشكله طبقا لنص
دستوري
مطاط جدا تمام يفهم منه هذا المعنى. لذلك تعال نخش بقى في المهم، ما هو الحل؟ الحل الدستوري للخروج من هذا المأزق الدستوري قرار المحكمة طبقا للمادة 177 و178 ملزم لكافة سلطات الدولة. هينفذ ينفذ ازاي؟ هي دي النقطة بقى.
يعني حاج انت حاج دلوقتي بتقولي مثلا ان انا حضرتك يعني بتقول ان المحكمة الدستورية لم تخطئ واعملت قانون واضح ونص دستوري واضح، لكن تطبيق ده على ارض الواقع هيعمل مشاكل. تعال نشوف المشاكل دي تتحل ازاي.
بالظبط
ده قصد حضرتك.
بالظبط كده. عشان كده احنا النهارده يعني ارسلت للسيد رئيس الجمهوريه من خلال الدكتوره بكلام الشرقاوي مبادره بنطلب فيها الرئيس ماده 230 بتقول له انت مش انت الحاكم، بتقول له انت ترعى الحدود بين السلطات. طلبت ان الرئيس محمد مرسي باسم حزب غد الثوره ان يقوم بعمل اجتماعي يضم ممثلين عن مجلس الشورى وخاصه من كان منهم عضو في الجمعيه التاسيسيه وخاصه اساتذه القانون الدستوري، ان ياتي ممثلين عن المحكمه الدستوريه، ان يشارك الدكتور المستشار بجات والمستشار سليمان باعتبارهما جزء
وزير العدل
من
نعم
جزء من الدوله التنفيذيه، ومن ثم نتناقش جميعا لنرى سبل الخروج. احنا امام مأزق، مش دلوقتي المحكمة صح ولا غلط، لا ده احنا امام مأزق فعلي.
لا لا
الحل ايه؟ هل يمكن للمحكمة
ان طب اسمع يا استاذ ممدوح هيخلص دي وهات لي عشان اسمعك حضرتك.
انا لو
نفسي اسمع بوضوح اتفضل.
فهل نحن امام قرار يمكن الرجوع فيه؟ من وجهة نظري الشخصية وطبقا لحوارات مع بعض المهتمين والفاعلين يمكن الرجوع فيه من خلال اخراج ما داخل مجلس الشورى، ومن ثم يمكن الوصول الى حل، وانا متفائل ان احنا هنصل الى حل. لكن الحل احنا امام حكم قضائي، ده قرار قضائي. الحل
هل هو ملزم ومنتهي؟
طبعا بالواضح ملزم ومنتهي.
نعم.
عشان كده احنا محتاجين اخراج ايضا قضائي، محتاجين اخراج تشارك فيه السلطات الثلاثه. وعشان كده انا يعني بطلب من الاستاذ ممدوح ان احنا نفكر سوا بقى كيف نصل فيه الى 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 حل او مقترحات في هذا الامر.
استاذ ممدوح دكتور محمد محي عشان بس السكه بسال عشان تتوضح للناس، بيقول اذا انا ما عنديش مشكله مع المحكمه الدستوريه، هي اعملت نص دستور الكلام كان فيه عور لانه ما كانش واضح بشكل واضح، لكن في النهايه بيقول دلوقتي فعلا ان احنا قدام مأزق، زي ما كان بيكلمني اللواء عادل المرسي امبارح من القضاء العسكري قال الكلام نظريا مظبوط انما عمليا هيودينا في مشاكل كتير جدا. عايز ارد حضرتك بس اخد الاول مداخله معايا الاستاذ.
لا ارد الاول قبل المداخله.
طب معلش عشان
الكلام ما يضيعش بس
بقى في تليفون. طب اتفضل. هي لسه ما جهزهاش. اتفضل.
كلام مهم بس. المحكمه الدستوريه مساله ان احنا نقبل كلامها بهذا الاطلاق كده وقبول التام ده كده، ده كلام مرفوض. المحكمة الدستورية تتناقض مع نفسها وأحكامها بحسب أهوائها.
طبعا أنت كلامك كله على مسؤوليتك.
على مسؤوليتك.
عشان أنا مش ناقص.
لما تيجي في قانون العزل فيما يخص الفريق أحمد شفيق، لما يعرض لها القانون من مجلس الشعب وتقول إن لا جريمة بدون نص وتقضي بعدم الدستورية، لما يجي يروح لها القانون من مجلس الشورى في استثناء اللي المستثنى من الخدمة العسكرية إن هم لهم حق مشي حقوق سياسية تقول لا وينبغي عدم مباشر حكم السياسيه، يجي مجلس الشورى يرد لك ده لا جريمه بدون نص، الكلام اللي انت قلته قبل كده. فالمحكمه الدستوريه بتوظف احكامها بحسب ما ترى، مش بحسب قواعد عامه مجرده زي ما هو مفهوم في القانون. هنا في حاجه تحكم بيها تقول لك لا جريمه بدون نص، مش هعاقب واحد على شو واحد ما ارتكبش جريمه فلا يعزل احمد شفيق. تيجي في مساله ثانيه مش حكم سياسيه تقول لك لا المستثنى من الخدمه العسكريه لا يباشر الحكم السياسيه. طب ليه ده ما ارتكبش جريمه ما تردش؟ طب ما انت قلت ان مرتكب جريمه هو اللي لا يباشر حكم السياسيه. طب هنا اشمعنى دي واشمعنى دي؟ يعني احنا عندنا احكام متناقضه.
حاسس ان في تناقض يعني؟
لا مش حاسس، هو في تناقض في احكام المحكمه الدستوريه.
نعم.
المحكمه الدستوريه مش اله، مش القران بتاع ربنا عشان يقول امين صدق الله العظيم على المحكمه الدستوريه. لا، الناس ما تعملش كده مع القران. المحكمة الدستورية مجموعة من البشر بيجتهدوا في وضع الأحكام. بيجتهدوا في وضع الأحكام.
كويس.
هذا الاجتهاد في وضع الأحكام حتى يستقر نظام الحكم في البلاد ينبغي على الناس القبول حتى تستقر نظم العدالة، لكن مسألة القبول شيء والتسليم والإيمان شيء. المحكمة الدستورية في نفس ديباجة حكمها فيما يتعلق بمباشرة الجيش والشرطه حقوق السياسيه بتقول ايه؟ لا مش ماده مطاطه ولا حاجه، وهي بترد على الماده، الماده 55 مش مطاطه، ده كلام عام، والقواعد الدستوريه قواعد عامه. القواعد الدستوريه قواعد عامه، ومش اخصص الجيش انا عشان احط له ماده في الدستور، لا، ما حدش قادر يوضح الدستور بالفقه ان انا احط لكل حاجه لكل واحد ماده، المهندسين والدكاتره والمحامين وكل واحد احط له ماده. هي بتقول ايه في صفحه 8 في الحكم المنشور في الجريده الدستوريه؟ لما جت اتكلمت عن مباشره الجيش والشرطه حقوق السياسيه، بتقول ايه؟ بالنص كده. لا يجوز حرمان مواطن إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعي مؤقت أو دائم. الله، طب ما أنت بتقول في نص الحكم إن هو لا يجوز حرمان المواطن، مش حكم سياسية، إلا إذا حال بينه وبين الممارسة دي مبرر موضوعي مؤقت أو دائم. يعني هناك مبررات تعترف بها أنها تمنع ممارسة هذا الحق. أنت في نفس الكلام اللي أنت قلت في الحكم صفحة 8 في المنشور في الجريدة الرسمية قالت إن اللي بيمنع مباشرة المواطن حقوقه ممكن يكون في مبرر موضوعي دائم أو مؤقت. طب اشمعنى الجسم الشرطة ملوش مبرر موضوعي دائم أو مؤقت زي ما قلتي؟ طب أنت استثنتي أو قلتي بإعطاء الحق ده ليه؟ هل يخفى على العقل السليم في مصر أن المؤسسة العسكرية سواء الجيش أو الشرطة أن هناك مبرر موضوعي يمنع من أداء مباشرة حقوق سياسية لأنه هيكون خصم وهيكون طرف في صراع حزبي؟ نعم. وأن المؤسسة دي هتخرج بين حياديتها في العملية السياسية وينقسم المؤسسة العسكرية إلى كتل وصراعات حزبية ونظر للطبيعة العسكرية في تلقي الأوامر من القادة إلى من دونهم في الرتب، هيبقى المسألة هناك ما هو منحاز لفلان وفلان الناصري والإخواني والسلفي والليبرالي وكذا وكذا وكذا. هل يخفى عليك ان ذلك مبرر موضوعي وهو مؤقت؟ لو قلنا مؤقت تماما هو في الخدمه العسكريه هنقول مؤقت ان هو
وده اذا تقاعد.
واذا تكلمنا ان الماده دي ماده مطاطه زي الاستاذ او مش مهندس بيتكلم، اذا اتكلمنا انها بتتكلم بالعموم زي القاعده الدستوريه، يبقى بهذا التطبيق نقول ايه؟ والقضاء والقضاء كمان يبارز النشاط السياسي ويمارس حق التصويت. اشمعنى استثنينا القضاء؟ لان هناك مبرر موضوعي يمنع ممارسه هذا الايه؟ ممارسه هذا الحق في الايه؟ في الانتخاب او التصويت.
كويس،
يبقى هنا انت بتتكلم في نص الحكم على مبرر ثم تناقضه. ليه؟ لانك لك غرض في نفسك. لما المؤسسه العسكريه، كمل كلامي،
اتفضل،
تدخل في عمليه التصويت ولم يستقر النظام الديمقراطي ولا الفهم الديمقراطي عند الناس حتى الان، نفس الداخليه ترفض ان يكون هناك وزير سياسي، الجيش يرفض ان يكون هناك وزير سياسي رغم ان ذلك من اليات الديمقراطيه. ليه؟ لانهم لهم طبيعه عسكريه. طيب لم يستقر الوعي لا عند الجيش ولا عند الشرطه في مفهوم الوزير السياسي الذي يتراس وزارته، عايز بعد كده تدخلهم بصراع حزبي وانا اخش اللجنه الانتخابيه، عارف الضابط ده ليبرالي والضابط ده اخواني والضابط ده كذا والضابط ده كذا، من يامن على عمليه التصويت؟ هتقول لي الانتخابات بتاعتهم هتكون سريه وقبل الانتخابات وانا ايش يامنني هم ادوا اصواتهم ازاي قبل كده؟ المسألة دي مسألة تؤدي إلى تقسيم الوطن، والذي وضع ذلك الكلام يعي تماما أن هناك مبرر موضوعي يمنع الجيش والشرطة ممارسة هذا الحق في ظل هذه الفترة المضطربة اللي فيها مصر. احنا خارجين من مجلس عسكري كان يحكم البلاد وكان في اضطرابات وكان له بعض الأخطاء السياسية في إدارة البلاد وكان وله وله، والحمد لله رب العالمين مؤسسة عسكرية نأت بنفسها وحملت الله أنها خرجت من هذا الكهف وإشكالية سياسية وتركت هذه المصيبة إلى المدنيين وتفرغت، وهي نفسها كده وتفرغت لحماية الجبهة الداخلية. أجيبها تاني أدخلها الجبهة الداخلية تانية بكل صراعاتها والمولوتوف وجبهة الإنقاذ والضرب اللي موجود في الشارع، ويبقى دلوقتي معروف دول دخلوا هيأيد ده وأيد ده. مين قال الكلام ده؟
طيب.
نحن لم يستوي عندنا الفهم الديمقراطي عشان نمارس أن يدخل الجيش والشرطة في العملية الديمقراطية.
طيب. أستاذ طارق الكاشف، السلام عليكم أستاذ طارق.
السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك
يا شيخ خالد؟
انت دايما بتطلع كده في الحاجات اللي فيها التقل ده وتخش ببلاغاتك وقضاياك، فانت شايف الموقف ده ازاي؟
الاول برحب بحضرتك وبرحب بالاستاذ ممدوح وبرحب بالدكتور محي.
اتفضل.
انا في الحقيقه شايف امر تصويت العسكريين امر كارثي.
نعم.
لان حال مصر الان لا يسمح بدخول العسكريين للسياسه لأن ذلك سيخلق مزيدا من الاستقطاب.
نعم.
يمكن حشد كتل تصويتية منهم لصالح النظام أو ضده.
نعم.
وسيتحول الخلاف السياسي إلى خلاف عسكري قد يتسبب في حرب أهلية نحن لا حاجة لها الآن. الأمر الآخر، أنا عندي النهاردة أمر مهم جدا اللي هو الحفاظ على الأمن القومي والدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس والتجنيد إجباري وفقا لما ينظمه القانون، دي المادة 7 من الدستور.
نعم.
المادة 7 أنا هنا في الحفاظ على الأمن القومي والدفاع عن الوطن شرف وواجب مقدس، نرى نقارنها بالمادة اللي بيتحدث عنها الأستاذ دكتور محي الخاصة بالمادة 55 أن الانتخاب واجب وطني،
وطني ولكل مواطن حق الانتخاب أو الترشح.
نعم.
والترشح
بكلمة واجب، هنا واجب مقدس أعلى مرتبة من الواجب الوطني لأن الحفاظ على الأمن القومي والدفاع عن الوطن وحمايته أسمى المعاني تعلو مرتبة المواطن العادي، ولا يجوز التمحف في كلمة المستوى في هذا الموضع.
نعم.
لأنها ليست في محلها.
نعم.
الأمر الثاني، أنا أرى الخروج من الأزمة يتلخص في الآتي، ويجب أن ينصت إلي القائمين على التشريع في هذا البلد. في هناك إنذار موجه لمجلس الشورى بتاريخ 2/4/2013 تحت رقم 7103 محضرين محكمة قصر النيل، معلن في مجلس الشورى في هذا الوقت أنه يمتنع، يجب أن يقف ويمتنع عن مناقشة قانون جديد في الوقت الحالي، ولم يهتم الحقيقة مجلس الشورى وقام بمناقشة القانون وأرسله إلى المحكمة الدستورية، وأنا كنت متخوف أن يقوم أن تحدث إشكالية مثل التي نحن بصددها الآن.
كويس.
ولذلك عندما صدر الحكم الصادر لصالحي بوقف الانتخابات في 21/4، أنا كنت قبل صدور هذا الحكم كنت الحقيقة متخوف من هذا الأمر، ولذلك قمت بإنذار مجلس الشورى على أساس إنه هو يمتنع عن نقاش هذا القانون. الخروج من الأزمة بتتلخص في إيه بقى؟ إن مجلس الشورى يمتنع ويقف عن مناقشة القانون وينتظر رد المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 24 لسنة 35 قضائية دستورية عليا.
نعم.
بخصوص القانون رقم 2 لسنة 2013.
أي.
لأن هذا القانون يظل ساريا إلى أن يلغى أو تلغى بعض نصوص مواد.
نعم.
وأن ملاحظات المحكمة الدستورية العليا مسجلة ومنشورة بالجريدة الرسمية، ليس من ضمنها مادة تصويت العسكريين. وأنا بسجل أمام حضرتك إن هناك فخ آخر أقوى من تصويت العسكريين ورد ضمن الملاحظات الأخيرة ولم يتحدث عنه أحد.
وهو
أول حاجة في الحكم أو القرار الصادر من المحكمة عدم قبول الطلب بالنسبة للمواد من 23 إلى 41 على النحو المبين بالأسباب. هذا فخ سنتذكره فيما بعد، لأنه بيقوم بإخضاع هذه المواد لما يسمى بالرقابة اللاحقة على القانون.
نعم.
وهذا أمر خطير جدا لم يتحدث عنه أحد.
نعم.
فأرجو أن على مجلس الشورى أن يمتنع عن استكمال هذا القانون، خصوصا أن الدستور ليس هناك ثمة أذى بالنسبة لمجلس الشورى أو أن يكون مجلس الشورى في حل من استكمال هذا المشروع برمته، وينتظر القانون رقم 2 لسنة 2013، لأن احنا عارفين الثلاث ملاحظات اللي أبدتهم المحكمة الدستورية العليا وهم منشورين بالجريدة الرسمية ولا يمكن أن تزيد عنهم. وفي هذه الحالة هتقول لي طب والانتخابات هتحدث متى ستحدث الانتخابات؟ في هذه الحالة هيكون هنا في أمر مهم جدا أن يكون في ضغط شعبي وإعلامي على المحكمة الدستورية العليا، لأن القانون اللي رجعته المجلس الشورى هو قانون أرسل إليها بعد شهرين من تاريخ إرسال القانون الأول رقم 2 لسنة 2013.
نعم.
إذا كنت يا محكمة يا دستورية تستطيع أن تفصلي في هذا القانون الذي ورد إليك وأعطيه مرة أخرى على أساس أنك تلتزمي بالمادة 177 من الدستور اللي هي 45 يوم أنك بترجعي القانون تاني لمجلس الشورى، فكان الواجب عليك أن تنظري أولا لما أتى إليك، حتى وإن كنت تنظرين إليه بأن لك يعطي رقابة لاحقة.
شكرا جزيلا.
فشكرا جزيلا.
شكرا جزيلا سعادة أستاذ طارق كاشف محمد. معنا سعادة المستشار علاء مرزوق. السلام عليكم سعادة المستشار. مش موجود معنا. طيب خلوه يكمل مداخلة. عايز حضرتك لو ليك تعليق على كلام الاستاذ طارق الكاشف، وبرضو انا خلاص فصلت كلام حضرتك من نقطتين، نقطه اللي حصل ندور على حل، لانه النهارده برضو هل حضرتك بتشوف ان هذا الحكم مش هيدي، طالما احنا بنتكلم بقى في القصه السياسيه بشارع الجيش، هل من حق بقى ضابط جيش يعمل حزب جوه الجيش؟ بمنتهى الوضوح حتى لو كان الكلام عبثي ملوش ارض واقع هيتحقق، بس النهارده هيقول لك خلاص انا من خلال الدستور وحكم المحكمه الدستوريه انا بتحرك، عايز اعمل حزب في القوات الجويه، عايز اعمل حزب في القوات المشاه، كل واحد حر طالما هيمارس حسب هذه الصوره. فهنرد على دول ازاي؟
طب اولا انا هجيب من الاخر، ايه الفرق بين ان احنا ودينا المشروع بين قرار المحكمه المره دي وقرار المحكمه المره اللي فاتت؟ في المره اللي فاتت دكتور خالد احنا المجلس ارسل المحكمه تعديلات على عدد محدد من المواد.
كويس.
فكان القرار يتعلق بهذه المواد فقط. فهذه المره ارسلنا الى المحكمه مشروعي قانونين كاملين. هو ده الفرق. وده المحكمة تصدت لكل المواد اللي في القانون.
كويس.
ادي واحد. الحاجة التانية فيما يخص نقطة الاستثناء. في المحكمة المرة الأولى المحكمة ردتها لأن النص الاستثناء في قرار وزير الدفاع يشمل ضمن ما يشمل الشواذ الجنسيا. هل أنا أقبل أن أضع في قانون أن الشواذ الجنسيا يدخل يترشح؟
لا 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 لا.
تمام. وأسمح لي أنا بأقبل بعد إذن حضرتك.
طب خليها سامة بس يخلص.
تم ممدوح. أنا لا أقاطع.
الاستثناء بيبقى بمادة في القانون لكل مستثنى معروف.
طيب
الاستثناء بقرار لوزير الدفاع.
كويس.
وتم علاج الامر في مجلس الشورى طبقا لملاحظه المحكمه وتم تصويبه والمحكمه لم تعلق عليه في هذه المره ومن ثم من ظلم سياسيا سيترشح وكان مستثنى مفيش مشكله فهذه النقطه حلت. فيما يخص المبرر الموضوعي المحكمه بتقول مبرر الموضوعي تمام يقتضي ممارسه الحق من قبيل السن من قبيل القدره الذهنيه والمحكمه ترى ان انا على فكره دافع المحكمه انا اقول ما
تتكلم قانونيه
المحكمه تقول ان انا ما ينفعش اقيد حق اطلاق الدستور فنعود اللي قالوا هل عباره الدستور مطاطه لا مش مطاطه لكن الدستور عندما قال على النحو اسف ينظم القانون فالدستور يقول ان القانون لا يقيد الحق ولكن ينظم مباشره في 71 الدستور احل للقانون تنظيم الحق ومن ثم أصبح للمشرع القانوني أن يقيد فئات وأن يسمح لفئات.
نعم.
النقطة التالية فيما يخص القضاء بالمناسبة يمارس التصويت فعلا قضاء ليس أبدا لم يكن ممنوع من التصويت بالمناسبة عشان بس دي معلومة خاطئة عند الناس القضاء المصري يصوت طوال عمره في الانتخابات يعني مسموح ليه قانونا أن يصوت. نيجي بقى للنقطة الحل
لا يعني إذا أنت حاجة بتقولي برضو دلوقتي أن من حق القضاء
فهو فعلا بيصوتوا فعلا دي يعني الناس كانت غايبه عنها هذه المعلومه القضاء المصري صوت فعلا مفيش قانون يمنعه القيد في القوات المسلحه والشرطه والمشكله بالفعل في القوات المسلحه والشرطه
يعني انا قصدي ممكن يبقى قاضي هو لجنه بيراقب الصناديق وفي نفس الوقت بيدلي بصوته في الانتخابات
يدلي بصوته في لجنته طبعا مسموح طبعا مسموح
اتفضل
مسموح. نرجع بقى للحل عشان نخرج من هذه المشكله ونتعدى يعني احنا عندنا والمحكمة أشارت إلى هذا الأمر في قرارها أو في دباجة قرارها إلى الأعمال التحضيرية. المحكمة استدعت الأعمال التحضيرية لمجلس الشورى تمام في تبيان قراراتها إيه الأسباب رجعت للأعمال التحضيرية. فإحنا عندنا أعمال تحضيرية في الجمعية التأسيسية وأعود للمادة 194 و195 أنا أعتقد هم دول مفتاح الحل القانوني في هذا الأمر. المادة 194 تقول القوات المسلحة ملك الشعب وبتمنع على اي فرد او جماعه او تنظيم او هيئه تشكيل قوات مسلحه او تشكيلات.
نعم.
من مبدا المخالفه طالما اني بمنع على فرد او جماعه او هيئه يبقى القوات المسلحه لا يمكن ولا يجب ان تكون تابعه لفرد او جماعه او هيئه انتماء ولو سياسي.
نعم.
الماده 195 ودي الاهم والاخطر. الماده دي انا اشرف اني كنت يعني احد المقاتلين الشرسين عنها وهجمنا اشد الهجوم من كل القوى السياسيه.
نعم.
الماده بتقول ان وزير الدفاع هو القائد العام وهو احد ضباط القوات المسلحه. سجلنا ونسجل وباصرار في مضابط الجماعه الاساسيه اننا قصدنا الا ياتي وزير مدني يتراس هذه الوزاره لكي لا يقسمها ويحزبها ويسيسها. ومن ثم نحن نعد الان في حزب غد الثور. عندنا لجنه دستوريه على اعلى مستوى برئاسها الدكتور طارق خضر رئيس قسم القانون الدستوري في كليه الشرطه ومعه الاستاذ عصام عطيان محامي وانا معهما وبعض المحامين الاخرين نفند الامر من الناحيه الدستوريه عشان اذا استدعى الامر تدخل قضائي هنقوم به ان شاء الله هنقدم ما ننتهي اليه الى الرئاسه والمحكمه الدستوريه ومجلس الشورى عشان في النهايه نكون سبيل حل.
نعم.
سبيل هو ده المطلوب
للخروج من الازمه.
مش مطلوب النهارده النقد بننتقد في ايه احنا امام مشكله.
نعم.
القرار ملزم لكافه سلطات الدوله. قل لي بالله عليك كيف تكون القوات المسلحه تكون اي حاجه بقى ازاي انا بامن الانتخابات ومطلوب مني ان في نفس الوقت اصوت فيها تمام عشان كده.
طب هذه يعني هرجع لك بس اخد المستشار علاء مرزوق عشان بقاله كتير على التليفون. سعاده المستشار علاء مرزوق السلام عليكم يا فندم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا بسيادتك وبالضيوف والمشاهدين الكرام.
اتفضل يا استاذ سعاده المستشار.
هو سيادتك بس في جزئيتين يعني الجزئيه انا كنت سمعت الاستاذ محمد محي الدين كان بيتكلم امبارح في مصر 25 وبعدين اشار لنقطه مهمه جدا ان هي ان بغض النظر يعني عن المبدا الثامن اللي هو القوات المسلحه مؤسسه محايده لا تتدخل في الشان السياسي وكلمه الشان يعني كل ما له صله بالعمليه السياسيه ده
العموم يفيد الشمول يا فندم.
نعم
العموم يفيد الشمول.
ايوه بالظبط يا فندم دي نقطه. النقطه الثانيه ان في حاجه اسمها مضابط جلسات الجمعيه التاسيسيه ومحاضر اعمالها بالرجوع اليها يسهل معرفة إن إرادة المشرع الدستور متجهة إلى عدم قيام أفراد وضباط وجنود القوات المسلحة بالإدلاء بأصواتهم سياسيا.
نعم.
العقبة الثانية في عقبات مادية كثيرة والأمن القومي، يعني هل هيترك الضباط والجنود وحداتهم ومرابط خدماتهم على حدود الوطن ويتوجهوا للوقوف على صناديق الانتخابات لإدلاء بأصواتهم أم يتوجه القضاء؟
طيب الدكتور محمد محي بيتكلم في نقطة مهمة سعادة المستشار، أرجو أن تبقى أنت برضو تقول لنا عليها. الرجل يتحدث في فارق، لازم نفرق ما بين اللي عملته المحكمة الدستورية دستوريا قانونيا صح، لكن فعليا على أرض الواقع ده هيدخلنا في عبث ودوامات وكارثة لا نهاية لها، لابد أن نجد لها مخرج.
لا يا فندم، هو مش صح إطلاقا في رأيي لأسباب تم قراءة الدستور بطريقة صحيحة وبوعي سليم يتصل بصالح الوطن هنقول إن ده مش صح، لأن زي ما الدكتور أشار إلى مفهوم المخالفة إنه لا يجوز لأي فرد إن هو يندرج تحت الولاء حتى الداخلي لشخص ما في إحدى مواضيع الدستور 194 أعتقد، وفضلا عن محاضر الأعمال وقصد المشرع الدستوري ومضابط الجلسات، فضلا عن العموم اللي موجود في البند الثامن أو المبدأ الثامن من ديباجة الدستور، فطبعا ده مش صح ومش سليم. بس في جزئية أنا كنت عايز أشير إليها، حتى إن هالقرار الرئيس أصل برضو الدكتور محمد سهم امبارح في مصر 25 وبيقولها النهاردة، هل قرار دعوة الناخبين للرئيس للناخبين هو عمل يختص به رئيس الجمهورية بس ولا لا؟ ولا شاك مع رئيس الوزراء زي ما القانون الجديد بيقول؟ اولا هو القانون الجديد لسه احنا عندنا المادة 222 في الدستور بتقول انه تظل القوانين الموجودة
سريع
ومعمول بها كل ما قرراته القوانين واللوائح من احكام قبل صدور الدستور يبقى كذا. كويس، عندنا المادة 20 من قانون مباشر الحقوق السياسية بتقول ان قرار دعوة الناخبين ده لرئيس الجمهورية، فاحنا ما زال هو عمل سيادي الى ان يتم تعديل هذا القانون بنص المادة 222 من الدستور.
نعم، انا بشكرك، شكرا جزيلا.
شكرا
سعادة المستشار علاء مرزوق. احمد فهمي الناشط السياسي كان بيقول تصويت الجيش والشرطة في ظروف بلدنا والحلقة المفقودة بين مصر ولبنان، لأن التصويت يؤدي إلى الاستقطاب والاستقطاب يؤدي إلى الانقسام والانقسام يقودنا إلى المحاصصة، يعني لبنان. الجيش اللبناني مقسم لحصص، حصص للسنة، حصص للشيعة، حصص للموارنة، حصة الموارنة موزعة بين عون وجعجع والجميل وآخرين، وحصة الشيعة بين حزب الله وحركة أمل. عندنا العلماني هيقول لك حصتي، والإسلامي هيقول لك نسبتي، والإفطر هيقول لك بحصة لوحده، وبعدين يبقى يقسم مع العلمانيين، ولما العملية تتأزم كل واحد هيكون له فرق مسلحة داخل الجيش، وممكن يلاقي انقلابات وحروب داخلية، وبكده يتحقق الهدف من تصفية الجيش المصري. دي كانت فكرته أو رؤيته لمسألة دخول القوات المسلحة في العملية السياسية. أستاذ ممدوح، هل لك الأول من تعليق على كلام المتصلين الأستاذ طارق الكاشف وسعادة المستشار علاء مرزوق، ثم زي ما رجعنا تاني بنقول إن الأستاذ الدكتور محمد محي بيقول عندنا مخالف المادة 194 و195، تعالوا نحط ايدينا في ايدين بعض نشوف مخرج من الازمة، بدل ما نتكلم عن هل المحكمة الدستورية كانت نواياها طبيعية ولا كانت نواياها مش سليمة بناء على الانقسام اللي حصل.
يعني هو بداية لما انا اقول تعال نبحث عن مخرج من الازمة، انا اعترفت ان المحكمة الدستورية عملت ازمة، والمحكمة الدستورية ليست فرضا انما مجموعة من القضاة والمستشارين اللي لهم باع كبير جدا من العلم وعكفوا على دراسة هذا الحكم وخرجوا به بعد دراسة وتمحيص، فبالتالي كون يخرج هذا الحكم عفويا فذلك ليس مقبولا. نعم. إنما كون يخرج هذا الحكم ويشعل أزمة في مصر وأزمة من أخطر ما يمكن ضد المؤسسة العسكرية وضد وحدة الوطن وضد سلامة الوطن، يبقى الكلام هنا محتاج وقفة. لماذا أردت المحكمة الدستورية أن تفتعل أزمة رغم أنها لم يكن هناك مبرر لتلك الأزمة طوال الممارسة الديمقراطية أو الممارسة الانتخابية في مصر طوال العقود الطويلة التي مضت، ولم يظهر اعتراض من المؤسسة العسكرية أو من الشرطة أنهم بيطالبوا بحق الانتخاب أو حكومة واشرة حكومة سياسية، محدش طالب منهم. دي نقطة. أنا بس أتكلم في نقطة مهمة جدا فيما يتعلق بدي. أخونا اتكلم على مقدمة الحكم النهاردة في عدم قبول المواد كذا وكذا، وان المحكمه تركتها للرقابه اللاحقه. دي مساله مهمه جدا اتكلم عنها الاستاذ طارق كاشف، ودي بتكلمنا برضه عن حسن نوايا المحكمه الدستوريه. وانا بتكلم محكمه دستوريه مش بتكلم على اشخاص انا ما اعرفهمش ولا ليه علاقه بيهم، احنا بنتكلم على كيان، بنتكلم على احكام، بنتكلم على مصلحه وطن. من حقنا كمختصين المهتمين بشان عام ان نتكلم كحق من حقوقنا، وبنتكلم بحسن نيه، ليس بيننا وبينهم سوء نيه فيما نريده من نقد او تحليل او هجوم على هذا الحكم. مفيش سوء نيه مبيت لهم في هذه المساله،
مش شخصنا الموضوع يعني.
لا مش شخصنا ولا حاجه. انا بس اتكلم ان هم قصدوا بذلك ان يفتعلوا ازمه، وكانها مردوده على قانون السلطه القضائيه وعلى سن المعاش 60 سنه، وكانهم ارادوا ان يردوا، لان هذا القانون لو تم سنه وتم الموافقه عليه هيشمل معظم اعضاء المحكمه الدستوريه. هقول لحضرتك لو انهم صاروا على هذا المنوال او هذا الطريق المتجرد تماما الذي يعمل بظاهريه النصوص لطبقوه على انفسهم وحكموا بعدم دستوريه وجودهم على منصه القضاء بعد 60 سنه. مش هم لما قالوا فيما يتعلق بحق الضباط في والشرطه والجيش والحكم السياسيه استندوا الماده 33.
نعم.
الماده 33 بتتكلم بكل وضوح اهي. قالوا ماده 5 و6 وماده 33 المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامه لا تمييز بينهم في ذلك. طب يا سيدي انت ماشي ظاهري جدا وبتقف على كل نص ولا تعمل فقها فيه ولا تفسيرا، طبقه على نفسك.
نعم.
طبقه على نفسك وقول ان هذه الضجه المثاره حول سن القضاء ان هذه القضاء نصا مفصول فيها دستوريا وانه فيها عدم دستوريه لسن الايه؟
نعم.
زياده سن المعاش.
طالما انت واخد الظاهري كده ما تقولش تقول لي ان القضاء طيب. ما ينزلوش من 70 ل 60
كده يعني. حضرتك بتستند برضه للماده 55. طب الماده 55 بتقول ايه؟ وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها وتدخل أجزائها بالتأثير في ذلك جريمة. هي مين الدولة؟ هي مين الدولة اللي تضمن حيدة الانتخابات والاستفتاءات ونزاهتها وتضمن عدم تدخل أجهزتها؟
الشرطة والجيش والقضاء.
هي مين أجهزة الدولة؟
نعم.
حضرتك لو المحكمة بصت في النص كده وتأملت هي مين الدولة؟ ومين لا يكفل الحيدة والنزاهة وعدم التدخل؟ مش هي القوات المسلحة وهي الشرطة
والقضاء
يعني هو مين؟ مين هي مين الدولة؟ هل الدولة رئيس محمد مرسي بس؟ هو اللي هينزل الانتخابات يشرف على الحيدة ويكلف جماعة الإخوان تشرف على الانتخابات؟ ده كلام غير معقول.
نعم.
إنما الدولة هي المؤسسة العسكرية، هي جهاز الشرطة، هي القضاء اللي هيكفل الحيدة والنزاهة في هذه الانتخابات. يبقى أنت حضرتك بتستند لنصوص وبتناقض نفسك فيها، وانا بستدل بذلك على انك لك غرض في هذه الاشكاليه، كانك تدعو المؤسسه العسكريه الى الدخول في الساحه التي ارادت ان تخرج منها وتنأى بها حرصا على الجبهه الداخليه وحرصا على الامن القومي، وبعد معارك سياسيه طاحنه خرج بها اليمين والشمال والوسط وهتفوا ضد العسكر وادخلوهم في اشكاليه معقده لم تكن مهمتهم ابدا ان يعملوا بالسياسه، لفظوها بل كفروا السياسه وقالوا نحن حماه الوطن، نحن شعارنا مصر اولا ومصر فوق الجميع. انت بتستجلبوا ليه للداخل في معارك سياسيه وحزبيه؟ السلطه المدنيه نفسها حائره ومشتته، وعندنا انفلات امني، وعندنا مشاكل امنيه، وعندنا تطاحن حزبي واحتقان حزبي، وعندنا التوقيت انت داخل في توقيت حساس جدا بتقول الكلام ده فيه ان في دعوات لتمرد او انقلاب يصل لحد يوم 30 يونيو، انت تقصد ايه؟ المحكمه الدستوريه طول عمرها احكام موائمه، احكام موائمه مش تطبيق حرفي للنصوص. هذا الحكم خرج من الموائمه الى محاوله لي عنق نصوص بظاهرها الى تطبيق نص معين لاستفعال مشكله، وكانه يقول ردا برد هتناقشوا مشروع السلطه القضائيه، احنا بنلوك جيش والشرطه ينزلوا انتخابات، حلوا دي نحل دي.
طيب اخر سؤال عندي لك عشان اختم مع الدكتور محمد محيي، حضرتك كاتب على الفيسبوك التدوينه بتاعتك واللي بعض اعضاء حزب الوسط نادوا بيها ان الشعب مصدر السلطات هو اللي قام بالثوره، فاحنا نعرض حل المحكمه الدستوريه لاستفتاء شعبي، هل ده له سند قانوني ودستوري الكلام ده؟
اقول لحضرتك انا قبل حزب الوسط الحمد لله رب العالمين دعيت بعد ما قرات المشكله من الناحيه السياسيه والتشريعيه والقانونيه، وجدت هناك اشكاليات معقده الان بين السلطه وبين القضاء، بين السلطه التشريعيه وبين القضاء وبين المحكمه الدستوريه. نص الدستور في الماده 150 ينص لرئيس الجمهوريه ان يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل المهمه التي تتصل بمصالح الدوله العليا.
هل رئيس الجمهورية يحل محكمة دستورية؟
شوف حضرتك المحكمة الدستورية حتى الآن لم تصدر أحكاما تحقق استقرارا لنظام الحكم في مصر حتى الآن من بعد الثورة. والمحكمة الدستورية بسوابقها أيام الرئيس مبارك وبطريقة تعيينها أيام الرئيس مبارك لم تسير في مصلحة الدولة، لم تغير طريقتها أن تكون مع الثورة وأن تكون مع مصر بعد 25 يناير.
بختم مع حضرتك أستاذ دكتور محي، بس بسألك سؤال، هل من حق الرئيس أن يحل المحكمة الدستورية أستاذ ممدوح قانونيا؟
استفتاء.
استفتاء،
ندعو للاستفتاء.
تفضل تفضل يا دكتور.
المحكمة الدستورية في أوج قوة مبارك حكمت وفسرت الإشراف القضائي على الانتخابات بأنه قاضي على كل صندوق. يجب أن ندرك أن لدينا محكمة محترمة، ويجب أن لا نسفه من قدر مؤسساتنا وسلطاتنا لهذه الدرجة، ويجب أن لا يتغول الشأن السياسي.
لا علي وانا قاعد. لا
تفضل
لا اقبل مزايده
دكتور محمد.
مع المحكمه الدستوريه من المعلوم عند المتابع ليها ان احكامها متفاوته في ظل التغيرات طرأت عليها، يعني رئاسه الدكتور عوض المر للرئاسة ما بعده احكامها في فتره معينه غير احكامها في فتره معينه.
حضرتك وضحت للناس انك انت ما فيش شيء شخصي بينك وبين افراد. بختم معك دكتور محمد، تفضل.
نحن لا نقبل ابدا اهانه رئيس الجمهوريه لكن ننتقده، لا نقبل ابدا انذار يوجه لمجلس الشورى اعتبره اهانه لكن ربما ننتقد اعمالنا في مجلس الشورى.
كويس.
نحن لا نقبل اهانه المحكمه الدستوريه وتوجيه الكلام اليها لكن نقبل ان ننتقدها وننتقد احكامها.
نعم.
عندما لا اعتقد انت تتغول على حقي في الحديث ونقد الحديث.
يا استاذ حضرتك
انا لا ازال المره، انا لا ازال
يا استاذ ممدوح،
انا لا احب ان كنت
وزاره حضرتك وسط خلاص لا اقبل مزايده.
عندما نتحدث عن الماده 150 يا دكتور خالد التي تبيح للرئيس الاستفتاء في المسائل الهامه، هل تقبل ان يستفتي الرئيس الشعب المصري على مدة ولاية ثالثة؟ بالمناسبة احكام المحكمة الدستورية راسخة في هذا الامر، الاستفتاء يكون على الاشياء التي لا تتعارض مع الدستور. نرجع بقى للحل والنظرة الايجابية. باختصار جدا، هل في مخرج؟ في مخرج، لن اخوض في تفاصيل، انا متفائل جدا بوجود مخرج ان شاء الله دستوري وقانوني لهذا الامر. والجزء او النظرة الايجابية للموضوع عشان نستفيد منه انه يجب فورا ان نعود الى ناتج الحوار الوطني، لجنة التعديلات الدستورية، سنفاجئ بقنابل اخرى في الطريق. وانا بقول لحضرتك انا لو حزبي حيرأس الحكومة انا هاصر على حق الدستوري ان ياخد وزير الدفاع والخارجية والداخلية من رئيس الجمهورية ونتخانق مع بعض على مين يعينه ومين يعزله. هناك اشياء تحتاج ضبط في الدستور، واعتقد الوقت حان لكي ندرك ان تعديلات دستورية شديدة الاهمية اصبحت عاجلة. لكن انا متفائل ومن خلال مشاهديك بقول لهم تفائلوا ان شاء الله القضية ستحل.
بشكرك شكرا جزيلا استاذ ممدوح اسماعيل دكتور محمد محي على حضوركم معنا، ويبقى الانتظار لخروج او للخروج بقوانين تحل لنا الاشكالية ان احنا ندخل الشرطة والجيش، لان تقريبا الكل مجمع انها كارثة بصرف النظر. انا مش بتناقش دلوقتي في خلاف بين الناس شايفه ان المحكمه الدستوريه نواياها هد الوطن، وناس شايفه لا انه ده بتعمل عمل دستوري واضح وقانوني واضح، انما يبقى في النهايه ان الواقع حصل، وفي النهايه عايزين نجد مخرج لانه كارثه بمعنى الكلمه.
مخرج حل المحكمه الدستوريه
او استاذ ممدوح شايف ان ده مخرج؟ هاخد فاصل وقابل ضيوف الكرام دكتور حلمي القعود والدكتور خالد فهمي، نتكلم عن وزاره الثقافه في المشهد السياسي وليه بيحاربوا وزير الثقافة الجديد وملفات الفساد المسكوت عنها في هذه الوزارة بعد الفاصل بإذن الله. خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل بنتكلم عن المشهد السياسي في وزارة الثقافة. كنا طول عمرنا وزارة الثقافة دي تطلع روايات صادمة للذات الإلهية، صادمة للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، صادمة للهجوم الجريء على ثوابت الإسلام، وأصحابها ياخدوا جائزة الدولة التقديرية. وزير الثقافة السابق بدأوا كلموا عن وزير الثقافة الحالي في تهمة بنفس الكلام اللي كان بيتقال عن وزير الثقافة السابق، وحروب ومشاكل ورفض قبل ما يعمل أي حاجة، رغم حدود علمي أن أنا عارف انهم بينتبهش لجماعة الاخوان المسلمين، وده كان كلام بعض المثقفين ليا، لكن في النهاية كان لازم نناقش دور وزارة الثقافة ليها حتى ذات اهمية في مصر. يعني الشعب المصري مهتم او بكيان وزارة الثقافة بتؤثر في حاجة في وعي الشعب المصري. قبل ما رحب بضيوف الكرام كالمعتاد كل كلمة هقولها على حزب النور اتصالات رهيبة على ان انا بنتقد الحزب وانتقد افراده وان انا بقول ان حزب النور بيدعم حركة تمرد. كلامي كان واضح، هو بس اخطأت ان الدكتور عبدالله بدران، لا الدكتور يونس مخيون بيقول على الرئيس مرسي ان يراجع حساباته وان يبحث في سبب كم وكثرة التوقيعات التي تتزايد. فانا علقت على كلمة بس انه بيقول التوقيعات بتتزايد، بقوله طبيعي ان كل ما انتخبوش الرئيس مرسي حيوقعه. نمرة اتنين، التوقيعات دي هل لها فكرة شهر عقاري موجود ولا زي ما الراجل اللي قاعد بيقول انا مليت 16 استمارة او مضيت على 16 استمارة واي حد هقابله في الشارع النهاردة اخليه يمضي وديله 10 جنيه. ده كان كلامي. يبقى مراجعة الرئيس مرسي لحساباته تأتي من خلال عمل سياسي واعي، مش خلال ان انا واحد ماشي في الشارع اقوله خد امضي عشان نسقط الرئيس وابتدي اقول انه يراجع حساباته. كلام واضح. مش ممكن كل ما علق على حاجة في اي حزب الاقي اطراف الحزب كلها تقلب الدنيا على ان انا بهاجم وما يصحش. يعني هل هو حق الرأي مكفول لكم أن تتكلموا فيه جميعا وأنا كمواطن مش من حقي أن أنا أعلق، مش من حقي أن أنا أرفض أو أقبل أو أقول جزاه الله خيرا أو أقول أخطأ؟ فنهدى شوية لوجه الله سبحانه وتعالى. إحنا بنتكلم عن رئيس حزب، مش بتكلم عن واحد في شارع، ده رئيس حزب وحزب كبير. لما يقول أن رئيس مجلس يراجع حساباته بسبب زيادة التوقيعات، زيادة التوقيعات يا سيدي الفاضل ليست بالضرورة أن يفهم منها أن هذه التوقعات صحيحة وأن كل 16 مليون دول وقعوا، أو زي ما قلت أن ممكن يوقعوا في نفس الوقت وهم رافضين لرئيس مرسي من ساعة ما جيل سلطة الحكم لأنهم كانوا مع الفريق شفيق أو مع النظام السابق. وسهل جدا إحنا أي حد في الشارع نجيبه لو هنديله 30 جنيه النهاردة حيمضي يقولك يغوروا مع السلامة. نهدى لوجه الله. اسمحوا لي رحب بضيوف الكرام الدكتور حلمي القعود المفكر الاسلامي والاستاذ بجامعه طنطا. السلام عليكم دكتور حلمي، السلام. في لقائك الثاني نورتنا وشرفتنا في مصر الجديده. والدكتور خالد فهمي الاستاذ بجامعه المنوفيه. دكتور حلمي، سؤالي المهم جدا، ايه اللي حصل اول ما وصل وزير الثقافه الجديد من خارج عبايه الليبراليه او اليساريه او الشيوعيه او الالحاد احيانا المخفي، فوجئنا ان فيه هجوم شديد عليه؟ هل هي فكرة اخوانا ولا فكرة انه وزارة الثقافة تريد ان تقبع في ظل هذه العباءات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد. وزير الثقافة جاء من خارج الحظيرة التي اسسها الوزير الاسبق فاروق حسني.
نعم.
والحظيرة مجموعة من المنتمين للتيارات المعادية للإسلام بصفة عامة وليس للإخوان، وأنا أركز على ذلك لأنهم لا يستطيعون الجهر بالعداء للإسلام وإنما هم يجهرون بالعداء للإخوان أو ما يسمونه بالأخوانة، بل إن الأخوانة صارت قرينا الآن لفكرة التطهير. فعندما تذهب إلى موقع من المواقع وتقول سأطهر هذا الموقع وهو ما فعله وتلفظ به أو ما تلفظ به الوزير الجديد، قالوا أخونا إنه سيؤخون الوزارة، ومعنى هذا أنه سيطهرها. الوزارة هذه وزارة فاسدة منذ 60 عاما وتراكم فسادها على مر العصور، وخاصة منذ زار خروشوف رئيس وزراء الاتحاد السوفيتي سنة 64 مصر وأمر عبد الناصر أن يفرج عن جميع الشيوعيين الموجودين في السجون قبل أن تطأ قدمه أرض مصر، فأفرج عنهم وها كانوا بضع عشرات، وتسلموا الصحافة والإذاعة والمسرح والتلفزيون وكل وسائط التعبير والتوجيه الفكري ومن ضمنها وزارة الثقافة، وصاروا يتغلغلون في الوزارة حتى جاء الوزير الأسبق الذي أعلن أنه أدخل المثقفين إلى الحظيرة، وهو في الحقيقة لم يكن صادقا تماما في هذا القول، فهناك عشرات الآلاف من المثقفين الشرفاء في مصر لم يدخلوا الحظيرة ولم يقبلوا بترغيبها ولم يقبلوا بأضوائها، وإنما اقتصرت على مجموعة من اليساريين الذين يكرهون الإسلام ويحاربونه علنا وجهرا وبلا مواربة. ويكفي أن أمين المجلس الأعلى للثقافة الحالي الموجود أعلن بمنتهى الوضوح وبمنتهى الصراحة أنه لن يسمح بأسلمة الأدب ولا تدين الفن، وكأن مصر المسلمة منذ 14 قرنا ليست مسلمة ولا تعرف الإسلام.
نعم.
هذا الأمر يعطي أن هذه الوزارة فاسدة من الناحية المعنوية على طول الخط. أما من الناحية المادية فأنت أمام 4 مليارات جنيه سنويا ميزانية تصرف في الهواء، لا يعود منها شيء على الوطن، ولا يعود منها شيء على الثقافة الحقيقية، ولا يعود منها شيء على المواطن المصري الذي يتوق إلى المعرفة وإلى الفن الحقيقي وإلى الأدب الحقيقي وإلى كل ما يشعل فيه متعة الجمال الحقيقي. هذا ليس موجودا ولا تستطيعه وزارة الثقافة.
نعم.
ولذلك كانت الحملة الضارية على هذا الوزير الجديد، أنا لا أعرفه بالمناسبة.
نعم.
ولكن ولم أقرأ
لا بس نقف عندي دي. هل فكرة إن واحد في قامة حضرتك ما يعرفش وزير الثقافة الجديد، أليس هذا شيئا معيبا؟
لا مش عندك ليس معيبا هو رجل إداري يأتي لينفذ خطة معينة تقدمها الدولة أو تقرها الدولة لهدف معين. هذا الرجل جاء من خارج التوقعات، لأن الشيوعيين واليساريين والناصريين وأشباههم كانوا دائما قبل التشكيل الوزاري يعلنون أن فلان مرشح للوزارة، فلان مرشحة للوزارة، ولهم سيطرة كاملة على وسائط الإعلام يسربون هذه الأخبار. فإذا رشح أو تسرب عن الوزارة عن رئاسة الوزراء أن فلان مرشح للوزارة يقولون بقى فيه ما يريدون.
نعم.
هذه المرة لم يحدث، هذه المرة لم يحدث، هم وقفوا عند ترشيحات من عندياتهم هم من اليساريين ومن الماركسيين. فلما جاء هذا الرجل على
خارج
توقعاتهم نعم. فوجئنا بأشياء رخيصة جدا في سي دي بأنه
شاذ
لا ليس جاهز شاذ، ويقولون أنه لا على علاقة مع إحدى الطالبات أو الفتاة أو شيء من هذا القبيل، وهذا أمر مشين لمن يقدمه. أنت لماذا سكتت وخاصة أن الذي قدمه هو رئيسه في العمل؟
السؤال يا فندم يعني طب لما هو مدان بهذا لماذا سكت عليه لما يبقى وزير ثقافة؟
لماذا سكت عنه؟ ثم من الذي أعطاك الحق أن تتجسس عليه لتسجل له هذا السي دي؟ ثم نحن نعلم أن القانون لا يجيز يعني التسجيل أو مراقبة أحد إلا بإذن النيابة.
نعم.
فكيف فعلتم ذلك؟ ولماذا سكتتم عليه طوال هذه المدة؟ أليس الأمر وراءه أليس الأمر مريبا؟
نعم. دكتور خالد فهمي هقف معك عند نقطة مهمة. استقبال الرئيس محمد مرسي لما تولى سدة الحكم في مصر للمثقفين، فوجئنا أنه استقبل نفس الفريق بعبيته بتاعة فاروق حسني والنظام السابق بكل ما فيه من قبح ضد المنهج الإسلامي يعني، وما شفناش حد مثلا زي الدكتور حلمي القعود، ما شفناش حد زي الدكتور حسام عقل، المجموعة اللي احنا عارفينها من المثقفين الحقيقة الشرفاء برضو اللي هم عندهم توجه إسلامي، وده كان غضب موجود. هل دي كانت رسالة انه كان يعني هنستمر على نفس المنهج ونفس العباية فاطمئنوا فإذا بهم يصدمون في الوزارة الجديدة بهذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد اسمح لي في البداية أعلن بس سعادتي بوجودي مع حضرتك في البرنامج ومع أستاذنا الدكتور حلم القعود القامة الفكرية العظيمة التي نعتز بها كثيرا. السؤال اللي حضرتك بتطرحه فيما يتعلق باستقبال السيد الرئيس لمجموعة المثقفين وما بدا على أنه إقصاء أو استبعاد لمجموعة الإسلاميين وحدث حراك من فصيل كبير كنت أنا والدكتور حلمي بعض أطرافه. هناك وجه إيجابي ينبغي أن نقره للرئيس في فعلته. المخاوف التي بدت مع صعود التيار الإسلامي واتجاهه نحو مؤسسة الرئاسة في الحكم كانت جزء من مخاوفه كان ينبغي التعاطي معه بشكل إيجابي. يعني المنهج الثقافي في التصور الإسلامي بيتعاطف دائما مع فكرة المخاوف ويقرها بشكل طبيعي. القرآن الكريم لما أعلن سيدنا موسى وسيدنا هارون بعض مخاوفهم من الذهاب إلى فرعون، القرآن الكريم أمرهم بالذهاب وقال إن المخاوف دي معتبرة وإنه القرآن الكريم هيتعاطى معها. كانت وجهة نظر الرئاسة المسكوت عنها في محاولة من محاولات طمأنة للوعي العام الثقافي أو لما سمت نفسها بفترة من الفترات بالنخب الثقافية أن مصر لن تمارس نوعا إقصائي. التيار الإسلامي بينتصر الآن أو بيبدو أنه بيخطو خطوات متقدمة، هذا التقدم لن ينال من أي فصيل موجود في الساحة. فكرة استبعاد التي فهمت على أنها استبعاد للإسلاميين في واحدة من القراءات أو في واحدة من الزوايا، أعتقد أنه اطمئنان مؤسسة الرئاسة إلى أن هذا الفريق موالي منتمي سيقدر أعباء المرحلة كانت حاكمة للسيد الرئيس في أنه يختار نفس الفصيل حتى يعطيهم رسالة مطمئنة في أنه شيئا ما لن يتغير في مسألة الإقصاء والاستبعاد. كل من ينتمي للثقافة المصرية أيا كانت توجهاته الآن يمكن أن يطمئن وأن يخدم.
أنا مش هطوص دي بس يعني كان يبقى في مشكلة أنه يبقى
لا على الإطلاق موجود. لا على الإطلاق
أن أنا رئيس كل المصريين يبقى أنا رئيس كل المثقفين كمان سواء التيار ده أو التيار ده.
هي المخاوف بدت من هذا الفصيل، ارتفاع النبرة المعادية وارتفاع النبرة الناقدة والهجوم الاستباقي الذي يحسنه في العادة الليبراليين
بالضبط. طارق الإسلامي حصل له ابتزاز كده
دي حقيقة
من خلال الإعلام الليبرالي والعلماني والشيوعي والماركسي وإعلام سلومي اللي موجود ده، فبدأنا على طول بنعطي الدنيا في كل حاجة.
أنا لا خير الإسلامي أنا لا أحب أن أراها بشكل إعطاء دني. أنا وأفقق على فكرة أنه تم ابتزاز وهذا مسألة معهودة من التيارات اليسارية والليبرالية والعلمانية على امتداد 60 سنة أو الأكثر هي عمر وزارة الثقافة تحديدا من سنة 58. لكن الجانب الآخر اللي يقدر لمؤسسة الرئاسة أو للحكم أو للتيارات الإسلامية أن تتعاطف مع فكرة المخاوف حتى لو كانت مخاوف تبدو أنها غير طبيعية.
نعم. طيب عايز أقف مع حضرتك يعني ليه وزارة الثقافة رغم أن هي كانت في حضن التيار الشيوعي والماركسي والإلحادي المخفي أحيانا والظاهر أحيانا، فجأة ما شفناش أي شيء عاد على مصر بخير خلال 60 سنة، فلما أردنا أن نغير هذه العباءة حصل هذا الأمر من الثورة ضد الوزير واتهامه بهذه الاتهامات المشينة الحقيقة.
خلينا نتفق على نقطة مهمة جدا، أنه هذا الفصيل بكل التفصيلات الداخلية فيه لا يتحرك بشكل عشوائي، بل أزعم زعم هو إلى اليقين أقرب أن هناك مخطط حقيقي وتنظيمات في داخل هذا التيار الشيوعي والليبرالي واليساري والعلماني وتنظيمات حقيقية بأسماء وبكوادر تتحرك في لحظات استباقية في ضربات استباقية. المهم جدا المشاهد الكريم يفهم معنا أنه أضعف حلقات هذه الوزارة وده اللي احنا كثيرا ما نخدع فيه هو منصب الوزير. لأنه لو تصورت أنه 10 قطاعات الكبرى في الوزارة المجلس الأعلى للثقافة وهيئة الكتاب وهيئة قصور الثقافة ودار الكتب المصرية والأوبرا والتنسيق الحضاري وأكاديمية الفنون وصندوق التنمية الثقافية والفنون،
كل دول تحت مظلة وزارة الثقافة،
10 قطاعات كبرى والفنون التشكيلية وجهاز الرقابة والإنتاج الثقافي اللي تحتيه يجي 6-7 كيانات كبرى، 10 دول جسم شديد التضخم وده الخطر الحقيقي على الثقافة المصرية مش منصب الوزير. ايه اللي بدا مقلق في منصب الوزير مع انه تاريخ وزاره الثقافه من اول الاستاذ دكتور ثروت عكاشه الى صابر عرب هتبدو فيها ملاحظه غريبه جدا ارجو ان اليسار والعلمين يردوا عليها. اما عسكره الوزاره في اعلان قوي للغايه على امتداد تاريخها من سنه 58 الى قريب من عصرنا بانه وزاره الثقافه ذراع عسكري يكنس الارض امام النظام الحاكم، ثروت عكاشة من الضباط الأحرار، محمد عبد القادر حاتم، يوسف السباعي، منصور حاتم، كل هذه أسماء استمرت فترات طويلة في جسم الوزارة.
نعم.
الجزء الثاني من المهم للغاية أنه يبدو أنه إن لم يكن من الجهاز العسكري من الضباط اللي حدث نوع من التحول في انهم يبقوا مثقفين او يظهروا انهم مثقفين في وزراء. الجزء الثاني كان منتمي لما يسمى بالفكرة التغريبية. يعني ابسط نموذج فاروق حسني اللي قعد ربع قرن تقريبا في الوزارة نموذج ظاهر الوضوح جدا على فكرة التدجين او على فكرة التبعية او على فكرة التغريب او على فكرة حتى انه يجي رمز غير معلن كبير بشكل فني او بشكل ادبي فيتولى سدة الحكم سدة الوزارة مدة طويلة للغاية. الفترات اللي شاهد فيها نوع من الملامح الاسلامية لم تتعد على الاطلاق في تاريخ الوزارة 4 سنوات على وجه التحديد استاذنا المرحوم الدكتور سليمان حزين وكان له توجهات عربية جيدة باعتباره استاذ اكاديمي للجغرافيا وكان بيرى انه الوجه العربي لمصر ينبغي ان يكون مشرقا. والسنتين بتوع الاستاذ الدكتور احمد هيكل اللي كان استاذ في دار العلوم وعميدا لدار العلوم بالاستثنائين دول لا استطيع ان اقرر الا ان وزاره الثقافه ظلت لفتره طويله جدا ذراعا غليظه في ايدي النظام من اول عبد الناصر الى مبارك. العجيب بس في الامر ان انا عايز لفتره دائمه انه اتنين على وجه التحديد ينبغي للوعي المصري أن يسقطه من الذاكرة على امتداد التاريخ وهما الرجلان اللذان قبل أن يقف أمام مبارك في أيام الثورة. الدكتور جابر عصفور اللي قعد 9 أو 10 أيام من 31 يناير ل9 فبراير ومحمد عبد المنعم الصاوي رغم أنه توجهاته العامة بشكل جيد لكن أنا في فترة المفاصلة الثقافية دي ينبغي أن أتوجس من أي أحد يقبل أن يقف أمام طاغية بحجم مبارك فيلقي أمامه يمين بشكل أو بآخر. محمد الصاوي يوم 10 فبراير يعني قبل التنحي بيوم واحد يقبل منصب الوزارة ثم آتي بعد ذلك فأجد الإسلاميين بين الحين والآخر يروحون أماكنهم فيتقدمون نحوها أو يتأخرون. وزارة الثقافة إلى يومنا هذا قبل الثورة ظلت ذراعا بين قوسين غليظة أو ذراعا قذرة في يد النظام إما لضرب هوية الأمة إما لتغريبها إما لتجذير فكرة التبعية للعالم الغربي والمسيحي.
دكتور حلمي بتوقف عندك جوائز الدولة اللي بتمنح للمحاسيب وأصحاب الفكر المنحرف يعني هل بتتصور أنه ما حدث من ثورة على وزير جديد اتكلم عن تطهير واتكلم عن فساد موجود جوه ده كان سبب أن هم هذه المخصصات وهذه المنح وهذه الأموال من دم الشعب المصري اللي 40% منه أمي في وجود وزارة الثقافة بهذا الشكل هو اللي خلاهم عملوا كده؟
يا سيد الفاضل هناك تعبير لأستاذنا الدكتور طاهر أحمد مكي يقول إن وزارة الثقافة تحولت إلى خزينة لصرف الرشاوى للمثقفين وطبعا يقصد المثقفين الذين يعني يوالون النظام. لا توجد وزارة ثقافة في دولة محترمة إلا في فرنسا ووزارة الثقافة اللي موجودة في فرنسا لها نظام خاص مختلف تماما عن وزارة الثقافة المصرية. وزارة الثقافة المصرية على نمط وزارات الثقافة التي أنشئت في الاتحاد السوفيتي ودول المنظومة الشيوعية أو الاشتراكية كما كانوا يسمونها وذلك للسيطرة على الأدباء وعلى الكتاب لكي لا يخرجوا من عباءة السلطة أو عباءة الحكومة. ولذلك تجد عندنا الدولة الوحيدة في العالم الآن التي تصرف على الرقص عندنا فرق الفنون الشعبية اللي فيها رقص وفيها كذا يعني الدولة العربية الوحيدة التي تنفق على الرقص هي مصر. ودي طبعا من الإعجوبة في وقت الأزمات ووقت القحط الذي نعيش فيه. وزارة الثقافة من خلال جوائز الدولة يعني صنعت مشروع رشاوة كبير جدا بحيث ان اللي بياخد الجائزة مش مهم يكون على مستوى الجائزة او على مستوى الثقافي الذي ينيل هذه الجائزة. وبالمناسبة قبل ان انسى بمناسبة كلام صديقنا الدكتور خالد في عهد الحكم الحالي فاز بجائزة مبارك أو اللي يسموها جائزة النيل اللي هي أكبر جائزة في مصر واحد اسمه وحيد حامد اللي هو كتب مسلسل الجماعة وخد ما يقرب من نصف مليون جنيه مع قلادة ذهبية.
اليومين دول؟
في 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 يونيو الماضي. في يونيو الماضي. في يونيو الماضي. ثم خرج ليشتم.
قبل شهر من تولي
الرئيس. خرج في يونيو. في ظل وجود مجلس الشعب الذي كانت فيه أغلبية من الإسلاميين تقترب من 78%. عاد المستقل.
لو تخلي الناس يطمئن انه قبل الرئيس مرسي ولا بعد مرسي.
وخرج ليسب الاخوان ويشتم الاخوان ويبشر بانه سيصنع الجزء الثاني من مسلسل الجماعه
يعني
الذي
مسلسل امن دوله بامتياز
الذي يجعل فيه الاخوان عملاء للاستعمار الانجليزي ويجعل فيه الاخوان ماسون والنغمة على حسب النغمة التي يرددها خصوم الإسلام وليس يعني خصوم الإسلام
يعني قفش نص مليون
وليس خصوم
لطش
وطلع لطش وبعد ما خرجوا في راحوا مسقفوا ذهب مسقفوا الحظيرة إلى لقاء الرئيس في اللقاء الذي تكلم عنه الدكتور خالد خرج أحدهم وقال أنا غير مستريح اللقاء كويس لكن أنا غير مستريح لهذا اللقاء يعني لم يعجبهم هذا اللقاء لم يعجبهم تأليف القلوب بالعربي الفصيح وأنا الحقيقة أريد أن أقول شيئا الشيوعي لا يؤمن بالإسلام ولا يريد الإسلام ولا يتعاطف مع الإسلام الشيوعي المصري خاصة هم ممكن الشيوعيين في البلاد الأوروبية
ده الشيوعي في البلاد الأوروبية أرحم من الشيوعي المصري
لا هم عندهم فكرة أنهم يتحدوا عند الـ 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 الأمور القومية أو الوطنية وينسوا أما عندنا فهم إقصائيون إقصائيون إلى أقصى مدى يغيبون الآخر يهمشونه لا تجد في أنت على مدى 25 سنة لم ينل جائزة الدولة التقديرية أو جائزة مبارك اللي هي جائزة النيل أي إسلامي أو أي أزهري بل إن جائزة الدولة التقديرية في الإسلاميات في الدراسات الإسلامية ذهبت إلى شخص لا يركع لله لا يعرف طريقه إلى المسجد بشهادة أخيه وليس بشهادتنا نحن إذن هنا فيه
وخد جائزة الدولة التقديرية
ايوه
في الدراسات الإسلامية
في الدراسات الإسلامية
نعم
لديك مجموعة من الفائزين بجائزة الدولة التقديرية شهاداتهم ضئيلة وانا لا اقلل من شأن احد لا ينال لا يحمل شهادة كبرى ولكن انا عندي العقاد وعندي مصطفى صادق الرافعي وعندي علي الغاياتي وعندي ما اعرفش مين كل هؤلاء شهاداتهم متواضعة لكنهم كانوا مثقفين حقيقيين
وماسك نواصي لغة بشكل قوي
مثقفين بل كانوا أعضاء في مجمع اللغة العربية وكانوا ناس تستفتيهم في أمور اللغة وفي أمور الثقافة وفي أمور المعرفة ولكن أنا عندي مدرس ابتدائي لا يحسن الإملاء لا يحسن الخط لا يحسن لا يحسن التركيب لا يحسن الإعراب ثم لا يحسن الكتابة بالمفهوم الثقافي الناضج فيحصل على جائزة الدولة التقديرية وثم يخرج ويقول للناس نحن المثقفين أما الآخرون من شرفاء المثقفين ومن كبارهم ومن أفاضلهم يقول عليهم نكرات هذا مدرس الابتدائي الفاشل في زمانه والتحق بالثقافة وصعد على أكتاف الآخرين بالنفاق والتملق والتدليس هذا يصف كبار العلماء والأدباء والمثقفين الحقيقيين الذين لم يدخلوا الحظيرة بأنهم نكرات كيف يأتي هذا كيف يأتي هذا تعال أريدك أن تستمع إلى ما كتبه واحد منهم وهو يصف لقاءه بالرئيس مع الكتاب والأدباء قبل سقوطه بثلاثة أشهر اللقاء اللي أنا سميته 11 كوكبا لأنهم كانوا 11 من مثقفي الحظيرة التقوا بمبارك قبل أن
ده مين يا فندم اللي اسمه إيه ده
هو شخص اسمه يوسف القاعي.
اعرفه طبعا.
يقول انا
حنون ده.
يقول انا لا ارى اي تناقض بين احياء ذكرى عبد الناصر وتلبية دعوة كريمة لحضور لقاء فكري مع الرئيس مبارك. ماشي زي بعضه. اخر الليل اتصل بي من الغردقة ابراهيم اصلان وكان منزعجا مما كتب على الفيسبوك من انه رفض الذهاب للرئيس مبارك. شايف الابطال المناضلين بيعملوا ايه في الاتصالات السرية لانه لا يعرف سبب اللقاء. وقالوا ان وحيد حامد استبعد من الذين حضروا اللقاء حتى لا تبدو الدولة وكأنها تكافئه على مسلسل الجماعة. وحقيقة الامر ان وحيد حامد يجري جراحة في ألمانيا نتمنى له الشفاء. اللقاء بقى اللقاء الفكري الراقي الذي يتكلم عنه صاحبنا هذا كان عن ايه؟ والاسعار كانت هما من الهموم وقد تبارينا في ذكر اسعار الخضر كما نشتريها من الاسواق والى اي مدى وصل سعر كيلو الطماطم. شايف المثقفين بيفكروا في ايه؟ والى اي مدى وصل سعر الكيلو الخيار والى اي مدى
ده لقاء مثقفين
وصل سعر كيلو الفاصوليا مع رئيس جمهورية مثقفين رحين يكلموه عن الفاصوليا وعن الخيار وعن الطماطم بدلا ما يكلموه عن الحريات وعن تسليم السلطة لآخرين وتغييرها. تعال شوف بقى بتكلم ايه عن التوريث. يقول
يوسف القعيد
ايوه بيقول احساسي الشخصي من رؤيتي لصحة مبارك وقدرته على التركيز وعمل ذهني وحضور وعي ان هذا الرجل قد يرشح نفسه للرئاسة وقد يمكن ان ترتفع النسبة الى 90% وربما اكثر. لن اقول 99% ربما لأننا كنا استحضرنا عبارة أحمد بهاء الدين القديمة بأن الكلام مع حاكم مصر يجب أن يراعي بعض الظروف. كلام أستاذهم أحمد بهاء الدين اللي هو البعثي الذي كان رئيسا لتحرير المصور. الرجل لم يجب بالعبارة لكنني أعتقد أن حالته الصحية حالة مبارك يقصد ستمكنه من الاستمرار. أنا لست طبيبا ولم تكن معي عدة الأطباء ولم أقم بالكشف عليه لكن هذا هو إحساسي الذي خرجت به وأعتقد أن إحساسي لم يكذبني كثيرا. استغرق اللقاء 4 ساعات وربع ساعة شربنا خلالها الشاي والقهوة والشاي الأخضر فقط ولم يكن هناك ينسون طبعا. هذا هو الرجل هذا هو الذي يقود حملة النضال ضد الرئيس مرسي المؤدب المهذب الذي لم يحاسب أحدا ممن يسبونه ويشتمونه على جرائمه.
هاخد المهندس محي إبراهيم كان بمناسبة يقول لك الرئيس مرسي في أثيوبيا بصراحة حاجة وحشة في وش مصر ويعني سب هذا الاستقبال خلاص ده إساءة لمصر. إنما شتمته جوه مصر بأمه وأبوه اللي خلفوه هو وعيلته ده مش إساءة لمصر. مهندس محي إبراهيم السلام عليكم يا باشمهندس.
وعليكم السلام يا شيخ خالد.
زي حضرتك
فضيلة الشيخ بس من باب الأمانة اتصل بي أحد أفاضل العلم وهو مهندس فقال لي هو يعني على خلاف بعض الشيء مع حزب النور قال أنا فهمت إن حزب النور بيأيد حملة تمرد. فأنا اتصلت بشوانس عبد المنعم الشحات ومن قبل ياسر برهامي أكدوا لي أنهم لا يؤيدوا حملة تمرد على الإطلاق وإن الدكتور مرسي قدامه 4 سنين خط أحمر لن يسمحوا لأحد أن يقترب منه. أما القول الحق اللي أنا بأيده إن شعبية الدكتور مرسي والإخوان المسلمين تتناقص فيجب إحنا يا فضيلة الشيخ ننصح الدكتور والإخوان لازم نراجع والاتجاه الإسلامي لازم نراجع أنفسنا حتى لا نفاجأ بإن الأربعة التانيين جاي علينا واحد زي شفيق أو زي بشار الأسد اللي بيقتل المسلمين جهارا وعيانا. فدي انا بس حبيت ادي الامانه دي وجزاكم الله خيرا
وياكم يا باشمهندس. والكلام اللي حضرتك بتقوله انا كررته في بدايه الحلقه انا ما قلتش ان حزب النور بيأيد حركه التمرد انا بعلق على كلام رئيس حزب النور الدكتور يونس مخيون ان بيقول دي رساله المرسي المهمه ليراجع حساباته. اتصور تاني مراجعه الحسابات انما تكون بسياسه باحزاب قويه تعارض أداء الرئيس وتنتقده وتوجهه تثمن له عمل أو تنتقد له عمل بيش بمسألة إن أنا أجمع تبرعات، لأن عندي تهاني الجبالي بتقول إن شرعية مرسي ستسقط بحكم قضائي لو مجموع التوقيعات راح للمحكمة الدستورية، وهذا نوع من أنواع العبث اللي بنتكلم فيه. ما جبناه سيرة إن حزب النور بيؤيد التمرد دي المرة الثانية عشان التوضيح. دكتور خالد، عشان بختم مع حضرتك وارجع أختم مع الدكتور حلم القعود، شايف وزارة الثقافة إيه اللي يخليها تاخد منحة نحس إنه بيفيد مصر؟
أولا الوزارة مسؤولة في برامجها ودستور عملها عن مسألتين أساسيتين.
نعم.
عن دعم هوية هذه الأرض، دعم محددات الهوية، ما يسمى في كثير من الأدبيات الثقافية بدعم الوجدان المصري الأصيل. عندنا مكونات أساسية، عندنا مصادر أساسية للثقافة المصرية، من الأرض ومن الجغرافيا، من الجغرافيا والأرض، من التاريخ، من البشر. المصادر دي الوزن النسبي للإسلام فيها يتفوق على 80%، وتبقى 20% من الوزن النسبي الأخرى موزعة على بقية عصور زمنية مختلفة واتجاهات وأديان وفرق وملل وأفكار وافدة، لكن تظل محكومة بالإطار الكلي لما يسمى بالإسلام الحضاري أحيانا. الوزارة مسؤولة عن هذا، مسؤولة عن دعم هذا التوجه. حتى في الفكرة المسيحية، المصدر المسيحي في الثقافة المصرية، المصريين استبقوا 4 من عناصر الاتفاق بينها وبين الفكرة الإسلامية. الفكرة المسيحية اللي استبقتها مصر فكرة الله المركزي، فكرة الوحي المركزي، فكرة القيم الأخلاقية الثابتة والمنتظمة. هناك مجموعة أشياء الإسلام استبقاها وقدرها في المسيحية، وقدر لهذا الجميل وتعاون معها على امتداد التاريخ. وزارة الثقافة المصرية جزء من مسؤولياتها الأساسية أن تحفظ على الشعب المصري هذا الإسلام الحضاري اللي بيحتوي الإسلام وبيحتوي المسيحية المتفق عليها وبيحتوي عدد كبير جدا من المصادر. النقطة الثانية والمهمة للغاية، مش بس تحفظ هوية هذا الأرض، وإنما تفتح مسارات إيجابية للمرحلة القادمة من وحي هذه الهوية. أنا أضرب لك مثالا صغيرا جدا من حجم التشوه الذي رسخته وزارة الثقافة في التاريخ المعاصر في 20-30-40 سنة الأخيرة. كان عندنا مثلا في واحدة من الهيئات الكبرى زي دار الكتب المصرية حاجة مشهورة جدا أستاذنا علمها جدا اسمها القسم الأدبي. القسم الأدبي ده كان مسؤوليته إخراج عيون الكنوز الثقافية للقارئ العربي، لأنه حتى برامج الهيئة والدار بتقول كده، بتنص على كده، إنه ما يعجز عنه الناشر الخاص تتكفل الدولة عبر مؤسسة النشر دي الكبرى اللي هي الهيئة بمساعدة دار الكتب أن تصدره، لأنه ده في غير وسع دور النشر الخاصة. هذا القسم الأدبي اللي أخرج لنا عيون من التراث، منها مثلا تفسير القرطبي، كنا بتكلم أنا وأستاذنا قبل ما نخرج على الهواء، تفسير القرطبي ده 20 جزء من أكثر من 30 سنة لم يعطل لمصلحة مين؟ وده ملك خاص للهيئة،
ربيع الأبرار،
ملك خاص ربيع الأبرار للزمخشري،
ربيع الأبرار للزمخشري،
عندك كنوز. إذن الوزارة مسؤولة أمام الله وأمام التاريخ وأمام هذا الوطن على أن تصنع شيئين أساسيين.
مين اللي وصل ده دكتور خالد؟
نحن
لرئيس جمهورية ورئيس حكومة أنه هذه أمور محتاجينها في وزارة الثقافة في فترة مقبلة.
أنا أعتقد أنه وده خطأ اعتبره نقد الحركة الإسلامية أو للنظام اللي بدأ يتشكل من الإسلاميين، إنه ظل سؤال الثقافة سؤال مؤجل على قائمة اهتماماته، ودي خطيئة استراتيجية. أعتقد إنه بدء كسر احتكار الشيوعيين والملاحدة واليسار والعلمانيين لمنصب وزير الثقافة، وده الرعب الحقيقي اللي أقلق العلمانيين، بإنه الأول مرة يتكسر الحاجز ويجي وزير من خارج ما سموه هم بالحظيرة، بدأ مقلقا لهم. رئيس الجمهورية وزير الثقافة ومن وفي المنطقة الوسط مجلس الوزراء ينبغي أن يراجع فكرة تشكيل الوزارة وبرامج عملها أنها مسؤولة عن حفاظ هوية هذه البلد ودعم مسارات جديدة للمرحلة التي دخلنا فيها بعد ثورة 25 يناير.
دكتور حلمي بختم معك.
الحقيقة أنا يعني أخواننا هؤلاء بتوع الحظيرة عندهم فكرة سائدة أن الإسلاميين لا علاقة لهم بالثقافة ولا بالأدب ولا بالفن، وهم يعني كأنهم يملكون الحقيقة المطلقة. يقولون مثلا من ضمن النقادات بتاعتهم يقول لك لا يوجد بين الإسلاميين أدباء أو مفكرون، والرئيس الرئيس مرسي لم يستشهد يوما بفيلم سينمائي أو بيت شعر، وهذا كذب.
صحيح.
هذا كذب صريح، لأن عندنا كثير من الأدباء الإسلاميين المحترمين الممتازين على مدى التاريخ. احنا عندنا مجموعة من الإسلاميين لا ينظرون إليهم، لا يذكرونهم لا بخير ولا بشر. عبد الحميد جودة السحار، محمد عبد الحليم عبد الله، سعيد العريان، محمود حسن إسماعيل، علي محمود، طه، محمد فريد أبو حديد، أحمد حسن الزيات، مصطفى صادق الرفعي، كثيرين من عظماء الأدباء الذين أنجبتهم الأمة العربية يعتمدون على الإسلام ويصدرون عنه. ولكن لأن الشيوعيين والحصائريين إقصائيون إلى أقصى درجة، فهم لا يعترفون بأحد غيرهم، ولذلك حرموا الإسلاميين من النشر ومن المشاركة في المحاضرات وفي الندوات وفي المؤتمرات وفي غيرها. والمفروض الآن أن تعاد هيكلة وزارة الثقافة. مجلس الأعلى للثقافة فيه 300 بني آدم، ماذا فعلوا في 25 لجنة؟ ماذا فعلت 25 لجنة؟ كل لجنة فيها أكثر من 25 شخص. فيه بتاع ده اسمه قصور الثقافة، هي قصور الثقافة فيها مئات بل آلاف الموظفين، ماذا يفعلون وماذا يقدمون؟ الكتب المنشورة، دقيقة واحدة بس، الكتب المنشورة معظمها تعود مرة أخرى. الصحف عندهم صحيفة اسمها صحيفة القاهرة لا توزع أكثر من 1000 نسخة
باعتراف
بالعافية، باعتراف اسمه صلاح عيسى، ولا تنشر إلا للشيوعيين وإلا لكل من يهاجم الإسلام، باستثناء عمود صغير للدكتور محمد عمارة يتكلم فيه عن التاريخ. هذا كله يجب أن يراجع. عندهم 11 مجلة على الأقل لا توزع ولا يعلم عنها أحد، ولكن لها قائمة مديرين وقائمة فنيين
ومرتبات
ومكافآت. والنقطة تقول إنهم إن بعض المجلات أو إحدى المجلات المرتجع منها أكثر من المطبوع، هي نكتة طبعا، يقول لك يطبعوا منها 3000 يرجع 3800، الدليل على ان انها لم تدخل. لكن الزيات، احمد حسن الزيات اديب العربية الكبير، كان يصدر مجلة اسمها الرسالة على مدى 20 سنة
بتحجز،
وكانت تحجز لدى الباعة، وصنعت وحدة عربية ووحدة إسلامية، وشارك فيها كل الكتاب وكل الألوان وكل الأطياف. أتمنى من الوزير أن يصر على موقفه في تطهير الوزارة، أتمنى من الوزير أن يضرب الفساد بيد من حديد، أتمنى من الوزير أن يعيد هيكلة الوزارة.
ونحن نطمئن أن المثقفين الحقين وراءه شريطة أن يفعل هذا التطهير في هذه.
شكرا جزيلا دكتور حلم العقاعود. دكتور خالد فهمي، هل تؤيد اقتراح حزب الوسط بحل المحكمة الدستورية باستفتاء شعبي؟ 99% بيقولوا ايوه نؤيد هذا الكلام. الناس بعت طبعا بيكلمني على مشكلة الثانوية العامة في السعودية، حاضر، ومشكلة التعليم الأزهري خاصة ترميم في الشهادات، إن شاء الله يكون لنا كلام معها الأسبوع الجاي. معظم الرسائل بتتكلم عن حكم المحكمة الدستورية بالسماح لضباط الشرطة والجيش بالانتخاب السياسي. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. بكرة بمشيئة نعم،
بارك الله فيك،
شكرين شكرا. بكرة إن شاء الله نشوفكم على خير في لقاء قد يمتد في الكلام عن المحكمة الدستورية إذا استدعى الأمر ذلك. بكرة إن شاء الله هنشوف، بس وإحنا خارجين فيديو. أنا معايا بس إيمان، مش عارف الاسم إيه، حسين عويس عبد القادر، هي طفلة عندها سنتين وعندها مرض في القلب وعايزة تعمل عملية، أهلها مش قادرين. لو في دكتور يعني ربنا موسع عليه وكرمه ويقدر يقوم هذه العملية لوجه الله سبحانه وتعالى، يبقى جزاه الله خير أن يتصل بينا عشان نعالج هذه الطفلة. أشوفكم بكرة على خير. ومعايا فيديو بفكر الرئيس محمد مرسي أنه قال في وقت حملته الانتخابية من حق الضباط أن هم يطلقوا لحاهم، يا ترى إيه اللي غير الكلام؟ لأن الاستراتيجيات دي فيها ابتزاز أنا أتصور من التيارات الأخرى ضد التيار الإسلامي اللي عمال ينزل بسقف أحلامه ومريديه وأتباعه. هختم بالفيديو ده وذكر الرئيس محمد مرسي وذكره بقول الله، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، دمتم في أمان الله.
ف فرض ديني ولكن لا يمكن فرضه بالقانون. نعم.
نعم.
السؤال الخامس، أرفض السماح لضباط الشرطة والجيش بإطلاق لحاهم.
أنا يعني شايف إن الموضوع ده يعني أقل وأصغر من يتدخل فيه رئيس الجمهورية. يعني مسألة ال
في نعم بشرح ولا بشرح اعمل ايه انا
لا يعني اصل يعني احنا اذا كنا بنقول حريه الاعتقاد هنتكلم على الزي او على المظهر. يعني اذا في ضابط عايز يطول لحيته طالما هو يعني هو القوي الامين راجل بيأدي دوره وكفاءته عاليه فليقلق لحياته.
اذا لا
يعني انا عايز اقول لك حاجه، هو احنا بنشوف الناس في الهند مثلا جماعه الشيخ وهو مغطي راسه لابس الزي بتاعه حد بيقول له لا؟ ده بيبقى ضابط شرطه في بريطانيا ومن الشيخ ولابس الزي بتاعه. يعني مش عايزين الحقيقه يعني نتدخل في
شؤون، ببحث عن رايي.
اه ماشي. لا
الاجابه لا.
لا على ايه بقى انت قلت لا على ايه؟
لا ارفض. أه؟ لان السؤال ارفض فلا ارفض السماح بكذا.
لا ارفض يعني انا موافق ان هم ربوا لحاهم اذا ارادوا.
طيب خلاص ما هي كده الاجابه لا. مظبوط.